والسلام على رسول الله. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب، وهو فتاوى في الصيد والرحلات البرية للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: نحن مجموعة من الشباب نخرج في طلعات برية، ويصادف أحيانا في الليل أن يكون الجو باردا ونشعل النار، فكنا إذا صار وقت الصلاة نتنحى عن جهة النار لكي لا تكون أمامنا كسترة، فجاء أحد الإخوة وقال: ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد دليل على أن النار إذا صارت أمامكم أنكم تتنحون عنها، فيجوز لكم أن تصلوا وهي أمامكم. وبحثنا في هذا الموضوع في فتح الباري وفي نيل الأوطار فلم نجد شيئا واضحا، فما صارت عندنا حجة، فجئنا نسألك جزاك الله خيرا إذا كان هناك دليل على ذلك. فأجاب رحمه الله تعالى: ليس هناك دليل نبوي، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإن الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها.
هل تبويب البخاري في هذا؟ نعم. فإن الذي يصلي إليها،
فإن الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدونها. فمن ثم قال أهل العلم: يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط. وبناء على هذا، لو كانت جمرا ما فيها لهب فإنه لا تكره الصلاة إليها.
وكذلك لو كانت من الدفايات التي تكون بالكهرباء تكون أمامك فلا تدخل في هذا أيضا. نعم.
وليعلم أن هناك من يعبد الماء، وهناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد كذا، وهذا يستلزم أن لا نصلي أمام شجر ولا أمام ماء، ولا لأن هناك أناس يعبدون هذه الأشياء، وهذا غير صحيح. لكن الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا فلا نصلي إليها، وإن كانت نار المجوس ليست كناركم هذه. لكن على كل حال، العلماء يقولون هذه لا نص فيها، لكن في هذا تشبه بالمجوس، وربما يلقي الشيطان في قلب الإنسان شيئا، خصوصا إذا كان يعرف أن المجوس يعبدون النار، ربما يلقي في نفسه أنه يتشبه بهم، والبعد عن الشك أمر مطلوب. وإن كنتم قد صليتم مرة أمامها فهذا ما فيه بأس، ولا تبطل الصلاة ولا إشكال في هذا. ولولا هذا التعيين الذي قلت لك لقلنا لا يكره. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس حين يقول هذه الدفايات الكهربائية لا تجعلها أمام المصلين، فهذا غلط على العلماء وغلط على الشريعة، وليس هذا صحيحا.
نعم، فالصلاة إلى النار إذا خلت من هذا القص فهي مباحة، لكن الأولى أن تترك. والبخاري فيما أذكر قد بوب على هذا باب الصلاة إلى النار، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر لما جاءه الشيطان وحاول إحراقه جاء به النار. عندك تبويب البخاري؟ نعم، باب من صلى قدامه النار. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء
وقدامه
تنور. نعم. نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. ثم قال حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي النار وأنا أصلي. وحديث عبد الله بن عباس قال: انخسف
كذلك عرض علي النار في صلاة الخسوف لما رأى الجنة والنار وتأخر تقدم. نعم. قال
وحديث ابن عباس أيضا قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أضع.
نعم، لكن ذكر حديث الشيطان.
لا، حديث أنس وحديث ابن عباس.
حديث
أنس: عرضت علي النار وأنا أصلي.
نعم. قال ابن حجر الحافظ، قال الحافظ ابن حجر كلام الحافظ، يعني البخاري يستظهر من هذا أنه ما في بأس أن يصلي طالما أنه ما يقصد النار، لكن لو في مكان الناس تعبد فيه النار فلا يجوز أن تصلي إلى النار ولو لم تقصد النار، حتى ولو لم تقصد. ولو لم تقصد ليه؟ لأن فعلك هذا يشبه فعله، وهذه مسألة مهمة جدا. ينهى أن تؤدي نفس الصورة في مكان تؤدى هذه الصورة فيه لغير الله، ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. يذبح فيه لغير الله لماذا؟ لأن هذه تشبه هذه، والفارق في النية في قلبك، فلهذا ينهى عن ذلك. ولا ينهى عن الصلاة في الكنائس، الصلاة في الكنيسة لا ينهى عنها. فإن قال قائل: لكن أليس هذا من باب التشبه؟ نقول صلاتنا ليست تشبه صلاته. فمن هنا أخذ العلماء الضابط في هذا، وهو أنه إذا تشابه الفعلان فلا يجوز ذلك ولو كان قصدك بخلاف قصده. ومن هنا أيضا ينهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، تعمد إلى ذلك ولو لم تقصد ماذا؟ ما يقصده ما يحصل من المشركين حينما يضع الشيطان الشمس بين قرنيه فيسجدون له، فينهى عن ذلك. ولهذا قالوا في التشبه ينهى عن التشبه بغض النظر عن القصد. نعم.
ابن حجر
نعم
قال في التنور: وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به، لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور، وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال هو بيت نار، أخرج ابن أبي شيبة. وقوله أو شيء من العام بعد الخاص، فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل، والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة. قوله وقال الزهري هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا في باب وقت الظهر، وقد قدم طرف منه إلى آخر ما قال.
نعم
قال قوله وقال الزهري هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا.
أول التبويب ما علق على التبويب.
وقال قوله باب من صلى وقدامه تنور بالنصب على الظرف، التنور بفتح المثنى وتجديد النون المضمومة، ما توقد فيه النار للخبز وغيره، وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض وربما كان على وجه الأرض. ووهم من خصه بالأول، قيل هو معرب وقيل هو عربي توافقت عليه الألسنة. وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به، لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور. وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال هو بيت نار، أخرجه ابن أبي شيبة. وقوله أو شيء من العام بعد الخاص، فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل، والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة.
نعم. قال إيه؟
يقول الحافظ في الفتح: وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بقراها ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني، وهو المطابق لحديثي الباب، ويكره في حق الأول كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل. وكما روى ابن شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار، ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي السروجي في شرح الهداية، فقال لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النار.
بدر الدين العيني. نعم.
ابن حجر.
نعم.
وقال ابن حجر رحمه الله: وقد نازعه الإسماعيلي في الترجمة فقال ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها. وقال ابن التين لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختارا، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد، وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل.
نعم.
فدل على أن مثله
ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. فدل
على أن مثله جائز. وتفرقة نعم. الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة، لكن الجامع في الترجمة بين الحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة. وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني، وهو المطابق لحديثي الباب، ويكره في حق الأول.
ويقال هذا هو رحمه الله تعالى سكت عن هذا التبويب لبيان الجواز، وأن هذا جائز طالما أن الإنسان ما يقصد شيئا مخالفا فهذا جائز، أن يصلي إلى النار فهذا جائز. نعم. من غير عمد إلى ذلك. نعم نعم نعم. ليس كذلك ليس كذلك ليس كذلك. هذا النبي نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، لكن ما جاء في المرفوع النهي عن الصلاة إلى النار، ما جاء فيه نهي وفيه غير نهي. نعم نعم.
سئل رحمه الله تعالى بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، نرى بعض الناس يجعلون الشمس عن يسار،
ولهذا يقول الشيخ العثيمين: فمن الناس من عبد الشجر، والناس من عبد الحجر، الناس من عبد الماء، الناس من عبد كذا، فهل نقول هنا لا يصلى إلى الشجر أيضا؟ نعم.
سئل رحمه الله تعالى
في الفتح، نعم، قال
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومقصود البخاري بهذا الباب أن من صلى لله عز وجل وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك فإن صلاته صحيحة.
نعم.
وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك أيضا.
تمام، لأن البخاري له عادة في التبويب له عادة في التبويب، وهو أنه إذا كان عنده عدم ترجيح لأن المسألة خلافية بوب بالاستفهام ولم يبين، كذلك إذا كان عنده نهج ولا يظهر أنه للكراهة أو كذا فإنه يبوب بالنهج، أما ما يترجمه ويطلقه فالأصل حمله على ظاهره فيقول الصلاة وقدامه كذا، يعني أن هذا من الجائز. نعم.
سئل رحمه الله تعالى بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، نرى بعض الناس يجعلون الشمس عن يسارهم في أي مكان يكونون فيه ويصلون، فهل هذه الوسيلة صحيحة أم هناك وسائل لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت الصحراء المقصود بها العموم فإن هذه الوسيلة لا تصلح، لأننا إذا قدرنا أنهم في الشام فكيف يجعلون الشمس عن يسارهم؟ وكونهم يجعلونها عن يسارهم في أي مكان يكونون فيه ويصلون فهذا غلط كبير، حتى عندنا مثلا هنا في نجد ليست الشمس على اليسار، الشمس عن اليمين دائما في صلاة العصر، لكنها في الشتاء تكون عن اليمين قريبة، وفي الصيف تكون بعيدة، تكاد تكون عن يمينك رأسا 100%، لكن في الشتاء لا تكون كذلك لأنها تنصرف إلى الجنوب. أما في الظهر فالظهر في الصيف عندنا عند انتهاء طول النهار تكون على رأسه عند الزوال، أما في الشتاء فتكون عن يمينه، هذا في نجد، ويختلف أيضا إلى الجنوب والشمال والوسط منها. أما الوسائل لتحديد القبلة فقد حدثت الآن آلات ولله الحمد تدل الإنسان، آلات مرقمة بأرقام معينة وآلات مركبة على خطوط الطول والعرض وغير ذلك. ومن أحسن ما رأيت ساعة تسمى ساعة العصر تدلك على أوقات الصلاة وعلى القبلة، لكن لها برنامج يحتاج الإنسان إلى معرفته كي تدله على القبلة.
نعم، فالحمد لله الوسائل هذه الموجودة الآن نعتمد عليها، وهي أولى من اجتهادك الخاص، وهي أولى من اجتهادك الخاص، فنلجأ إلى هذا. وكذلك أيضا معرفة أوقات الصلاة وكذا، فإن أهل الخبرة قد وضعوا لنا أوقاتا فنعتمد عليها، وهذا أولى من الاجتهاد الخاص. ثم لو تبين خطأ في وضع هذه الآلات أو في هذا التوقيت ولا يعلمه الإنسان، فإن الإنسان يكون معذورا فيه، يكون معذورا فيه ولا يؤمر بقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن عدي بن حاتم كان ماذا؟ كان قد فهم قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكان يأتي بخيط حبل أبيض وحبل أسود وينظر، فإذا ميز بينهما أمسك، معنى ذلك أنه يبقى يأكل إلى بعد دخول وقت بوقت، وظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية أنه مراد بالخيط الحقيقي، وإنما هو من الفجر النور والإضاءة. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الأيام في صيامه وكذا وهو يأكل بعض الوقت؟ لا. يبقى مثل هذه الأمور يتساهل فيها ولا ينبغي التشدد في أوقات الصلاة. نحن الآن نصلي على هذا التوقيت الموجود من أهل الاختصاص ومن أهل الخبرة، ولا فرق بين فجر وظهر وعصر، ودائما يعني الكلام حول هذا الأمر، وأما رأيت بعيني وأنا رأيت بنظري، لم يتفق المتكلمون في أن وقت الفجر هذا متقدم، لم يتفق هؤلاء على قول، ومما يبين أن هذه المسألة خاضعة للاجتهاد، وأن القول بهذا التوقيت يكون كقول هؤلاء. فمن قائل الوقت متقدم بأربعين دقيقة، ومن قائل 37 دقيقة، ومن قائل نصف ساعة، ومن قائل 25 دقيقة، ومن قائل ثلث، ومن قائل 16 دقيقة، ومن قائل 5 دقائق، هذه أقوال متعددة في المسألة. طيب نعمد إلى ماذا؟ وكل واحد يقول أنا رأيت بعيني وتعالى معي وانظر ويصور، كل واحد من هؤلاء يقول هذا الكلام. فالسؤال هل يسعون الاعتماد على هذا من أهل الخبرة؟ يسعون والله، لو واحد حاذق ضابط وكذا وكذا وبيجتهد بنفسه خلاص يلزمه ما اجتهد فيه، لكن لا يبطل صلاة الناس أو لا يتعرض للناس بأمور اجتهادية ظنية، فليس اجتهادك بأولى من اجتهاد. لو في أربعة في الصحراء اجتهدوا في القبلة، واحد قال كذا واحد قال كذا واحد قال كذا واحد قال كذا، طيب وصلى الأربعة جميعا كل واحد له قبلة، حكم الصلاة يا أخوان؟ طبعا قطعا في واحد مصيب وفي ثلاثة أخطأوا، القبلة واحدة ولا القبلة أربعة أو اثنين؟ القبلة اتجاه واحد، قطعا في واحد مصيب والثلاثة أخطأ، لكن ما حكم الصلاة؟ صلاة الأربعة، صلاة الأربعة صحيح، صلاة الأربعة صحيح، فقد بذلوا وسعهم وهذا ما أده إيه اجتهادهم. فالمسألة يعني سهلة ولا داعي لمثل هذا النزاع والمعارك الضارية في هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى خرجنا إلى البر قريبا من البلد فصلينا العشاء جنوبا والقبلة غربا جهلا منا، وفي الأسبوع التالي صلينا في نفس الاتجاه فوقف أحد الإخوة جزاه الله خيرا ونبهنا على الخطأ فاستدرنا إلى القبلة، فما حكم الصلاة الأولى والثانية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كنتم مجتهدين في طلب القبلة وتحريتم ولم يكن لديكم معرفة بأدلة القبلة فلا حرج عليكم، فصلاتكم صحيحة الأولى والثانية.
نعم، طالما تحريتم وكل من بذل وسعى الحمد لله، إنما من بان له حق وانحرف هذا صلاة باطل. نعم.
وأما إذا لم
ومن عرف القبلة في أثناء الصلاة وتبينها على خلاف ما كان عليه يتعين عليه ماذا؟ يتعين عليه التوجه، كما جاء في الصحيح لما قام رجل على الصحابة وهم يصلون على بيت المقدس فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك. طيب ما مضى؟ صحيح. ولم يخرجوا من الصلاة فيستأنفوا الصلاة من جديد؟ أبدا، أتموا الصلاة. نعم.
وأما إذا لم تكونوا كذلك فإن صليتم هكذا بمجرد ما عنا لكم فعليكم أن تعيدوا الصلاتين الأولى والثانية، وذلك لأن الرجل إذا اجتهد في القبلة وتحرى ثم تبين له الخطأ فإنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
الحمد لله، الدين سهل. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهؤلاء أتوا بما استطاعوا فتحروا القبلة وقاموا بما يلزمهم من الاجتهاد فتبين خطأهم فلا شيء عليه.
الحمد لله. لو قام الناس في عرفة يوم التاسع آخر الشهر تبين أن هذا الشهر اختلف فيه يوم، ها الآن موقف التاسع، وقفوا في عاشر أو في ثامن مثلا، حجهم صحيح ولا على الجميع أن يعيد حجه؟ حجهم صحيح. صمنا رمضان ثم تبين أنه 28 يوما، يعني دخلنا خطأ بالخطأ، نقضي يوما بعد ذلك. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: بعض النساء إذا كانت في المدرسة أو في البر تصلي وتضع عباءتها على كتفيها فهل هذا جائز؟ فأجاب رحمه الله: نعم لا بأس به، وأي شيء في هذا؟ المرأة منذ عهد بعيد وهي إذا صلت تضع العباءة على كتفيها، ولا يعد هذا تشبها بالرجال لأن هذا هو لباس النساء، فتشبه أن يكون في شيء يختص به الثاني ولا يفعله المتشبه.
ده ضابط التشبه الممنوع منه أن يكون المتشبه متميزا بهذا مختصا بهذا، أما ما يقع الاشتراك فيه بين الناس فلا يدخل في التشبه المحرم، زي الكافر كده. بعض الناس تشدد ويقول اللي بيلبس بدلة يبقى متشبه بالكافر، ليه؟ هل الكافر مما يختص بلبس البدلة؟ لا، هذا ليس من لباس المسلمين، وكان لباس المسلمين القميص وكذا، وإنما جاءتنا البدلة مستوردة. في ذلك مسألتان: المسألة الأولى اختصاص، المسألة الثانية حتى ولو كان الأصل قد أتانا من هؤلاء ثم صار ينتشر واشترك فيه الناس معهم زال الاختصاص، إلا أن يكون الشيء محرما لذاته. أنا ما أقول مثلا المسلمون أن يحتفلون بعيد شم من نسيم العادة مع الكفار فزال الاختصاص، لا باقي، إنما لباس كذا كذا، لا، هذا ما طالما زال الاختصاص وصار عاما في المسلمين فلا يقال ببقاء ماذا؟ ببقاء الحكم. نعم.
وأما إذا كان شيئا مشهورا بين الطرفين فإن هذا ليس بنية التشبه فلا نرى في هذا بأسا. ثم إن المرأة أيضا كيفية خمارها ليست ككيفية غطرة الرجل، فهذه اللبسة ليست مشابهة للبسة المرأة من كل وجه، فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله.
طيب كيف نجمع بين هذا؟ يعني قل لا بأس المرأة تلبس العباءة تضع على الكتف، طبعا العباءة اللي هي إيه؟ العباءة عباءتان، عباءة تجعل على أعلى الرأس الحمسة ما الإزدال هذه وتنزل هكذا، تمام؟ هذه لو جعلت على الكتف تحجم وتميز، وهي كعباءة الرجل بيضعها فين؟ على الكتف. الرجل ما يضع العباءة على الرأس، يضع العباءة على الكتف. فهل في هذا التشبه؟ لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الجواب لا. طيب فبالنسبة للصلاة هل ظهر شيء من عورتها؟ الجواب لا، صلاتها صحيح. حتى إن العلماء قالوا ما هو أشد من ذلك وأغرب، ما هو؟ لو صلت في بنطال، البنطال الموجود هذا الواسع، هذا رجل الفيل هذا الواسع، وهو نازل على الأرض وصلت واسع ما يحجب شيء ولا كذا، صلاتها صحيحة؟ قالوا الصلاة صحيحة طالما ما يظهر شيء. لكن ما ينبغي أن تفعله ولا أن تلبسه. فما يتعلق بالصلاة يتعلق بظهر العورة، أما إذا خرجت من بيتها إلى الخارج فلا يجوز أن تلبس هذه العباءة. ليه؟ لأنها تحجم وتظهر حجم الكتفين وحجم الرأس وكذا، وهذا لا يجوز، مثل ما تفعل النساء اليوم. في عباءة أخرى بقى هي أصلا مفصلة على الكتف، طب وبعدين؟ ويأتي الخمار من أعلى، يبقى الخمار أخفى العباء، الغباء. يبقى في الآن عباءة اللي هو الإزدال، تأتي بالمرأة من أعلى، ده تخرج لا تخرج إلى الخارج إلا وقد وضعت هذا على رأسها، وفي عباءة أصلا هي مفصلة على الكتفين ثم يأتي الخمار إيه؟ أعلى. فهذا لا إشكال فيه، صلت فيه أو خرجت لا إشكال. ليه؟ لأن الخمار أسدلته من على رأسها فلم يعد هناك تحجيم. لماذا؟ للرأس. نعم. زينة، زينة. لو قالت إيه الإشكالية، البنطلون واسع من هنا واسع من هنا، نقول زينة. اثنين، أنه يفصل كل رجل عن أخرى فأظهر الحجم وفصل، فهذا زينة في نفسه. فيشترط حتى ولو كانت تلبس الفضفاض الإسدال لكنه زينة، فيه لمعان، فيه زخرافة، فيه كذا، ما يجوز. فشروط الحجاب متعددة وليست شرطا واحدا، يعني ألا تلبس الضيق ده شرط. طيب اثنين، تلبس الواسع ولكن فيه زين، ما يصلح. طيب تلبس الواسع ولكن فيه تشبه، ما يصلح. طيب تضع العطور وما، ما يصلح. يبقى الأمر في اللباس فيه عدد من الشروط حتى ولو وافقت في شيء أو في صفة وخالفت في أخرى فلا يصح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وانت مع مين؟ طب هم ده اتجاه وده اتجاه. طب مش فيه مسجد في المحطة؟ ها. يعني اخونا مهدي موافق، اخونا امير موافق، اخونا مهدي ما شاء الله. لا مش فيه مسجد، خلاص مسجد بعيد، يعني ممكن نهتدي الى القبلة عن طريق المسجد. امشي خطوتين لانك انت متكرر معك هذا مش مرة، امشي خطوتين ويعرف القبلة فيه. وكذلك اهل الاختصاص او الناس المقيمة في المكان بتكون ادرى، هم ادرى، لان ممكن الانسان فعلا يظن القبلة وبيجزم وتكون عكس هذا. نعم. فالمهم في الحضر غير السفر، الحضر يمكن أن نهتدي إلى القبلة بمحاريب المسلمين، فاللي يستطيع أن هو يهتدي قبل حين المسلمين يلزمه. وبعدين الحمد لله الآن صار معنا القبلة في الهواتف اللي معنا، سهلة جدا المسألة دي، سهلة جدا الآن. نعم لا دي مسخ، مسخ، هذا مسخ. الدعاء اليوم اللي بيلبسه لباس شبابي او لباس رياضي او كذا يخرجون بهذا، هذا مسخ، ولا يقال في ذلك امر على الاباحة. اولا تشبه بمن فعلهم لا يجوز تشبه بهم فيه، لعيب الكرة ويطلع لعيب كرة ويذكر الاندية ويذكر كذا، وليس مجرد ان يلعب الكرة. الامر الثاني ان تحويل لسمت العلماء، سمت العلماء وسمت الدعاء لهم سمت. طب انت ماذا تريد؟ عايز تقول ايه؟ عايز انت قريب من الشباب، ما تبقى قريب من الشباب، البس لبسة العلماء وتكلم وتبقى قريب من الشباب، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لكن هذا مسخ، ولهذا يقلد بعضهم بعضا، ده تقليد محض. تشوف مقطع او المقاطع منتشرة يبقى ايه تاني مرة تعمل زي انتشار مثلا الكلام في السيارة، خلاص كله عمل زي بعض. طب لبس الكاب وكذا، كله عمل زي بعض، تمام. الكورة كله عمل، وهكذا. يعني ده بيبقى ايه مسخ وطريقة يلجأ فيها. كذلك المقاطع دلوقتي تجد واحد يضع صورة على المقطع برضه، عمل لك كده ويعمل لك كده، بقى كله زي بعض، كل يوم واحد يزيد، كل يوم واحد يزيد شكل جميل جدا وكذا، وبيجيبوا بقى لمحات كده. طب انت ممكن يحصل فتنة بهذا، لكن ليه؟ عشان فلان قال، عشان فلان قال، وهذا لا ينبغي. يعني فالداعي له سمته، سمته، واهل العلم لهم سمتهم، وكانوا يطلبون الدل والسمت والهدي. ماذا تقول لو انت تقول اباحه؟ ماذا تقول في الفوزان لو طلع الصبح بالترنج وال... سوف تنكر جدا. ليه؟ لان اهل العلم لهم سمت، لهم سمت. انما اللي يخلع الثياب ويجيب تيشيرت ويكتب عليه مش عارف ايه ويعمل كذا نعم، انما الاباحه دي في مكان اخر. احنا ما نحرم اللباس ده، لكن حينما تنزل تلعب مع اخوه وتلبس هذا ما في مشكله، لكن انت تقدم سمتا لاهل العلم غير ما هم عليه، غير ما هم عليه. ولقد كانوا يعتنون، مالك كان يصطحب ايه سمتا، حال التحديث كان يصطحب سمتا وهديا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال أهل العلم يهتمون بمظهرهم حال الدروس وحال إلقاء الدروس، العباية بنصف الكم وكذا ما هي جائزة، لكن الواحد يجي الدرس بهذا لا، الإنسان يحترم المكان ويحترم المقام. نعم من؟ ما في إشكال، واسع. البخور قد كان يجمر المسجد على عهد السلف، تجمر المساجد. نعم
سوء.
نعم
سئل رحمه الله تعالى إذا نعم. كانت المرأة في نزهة خارج بيتها وهل يجوز لها أن تصلي أمام الناس؟
عندك مرافعة يا أخمدي؟ عندك مرافعة؟ مسموح لك بس المرافعة غير كده. نعم
سئل رحمه الله تعالى إذا كانت المرأة في نزهة خارج بيتها هل يجوز لها أن تصلي أمام الناس مكشوفة الوجه أو تترك الصلاة وتقضي ما فاتها عند عودتها؟ فأجاب رحمه الله تعالى على المرأة إذا خرجت للنزهة أن تصلي كما تصلي في بيتها ولا يحل لها تأخيرها، وإذا خشيت أن يمر الرجال قريبا منها فيجب عليها أن تغطي وجهها في هذه الحال لئلا يروها، وإذا سجدت فلا تكشفه في هذه الحال ثم تغطيه بعد ذلك، لأن الأفضل في حال السجود أن تباشر الجبهة المحل الذي يسجد عليه. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع الواحد منا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فدل هذا على أن الإنسان لا ينبغي أن يسجد على شيء متصل به إلا إذا كان هناك حاجة. وهنا لا تغطي المرأة وجهها لأنها في حال السجود لا يراها أحد، وفي مثل هذه الحال ينبغي لها أن تكون صلاتها خلف الرجال في المكان الذي لا تكون أمامهم، وإن أمكن أن تكون هناك سيارة أو غيرها تحول بين المرأة والرجال فإن ذلك أفضل والله الموفق.
الحقيقة ليس هذا هو المشكل، فالمرأة إذا صلت في حضرة الرجال تغطي وجهها مثل الحرم والمساجد المكشوفة والأماكن المكشوفة. المشكلة تأتي في شيء آخر ألا وهو الطهارة، إذا كانت تحتاج إلى وضوء وفي أماكن عامة ولا تسنى إلا أن ترفع هذا الأمر، فهل يا ترى تترك الصلاة أو تتيمم أو ماذا تصنع؟ هل لها أن تتيمم مع القدرة على استعمال الماء؟ إذا كانت لا تستطيع أن تستعمل الماء إلا إذا كشفت يعني الذراعين، وهذا قد يكون أمام مرأة الناس، طبعا لو معها زوجها فإنه يأتي الزوج ويحوطها بشيء أو أذى بكنازة، لكن لو ما أمكن إلا هذا، يعني لو ما أمكن إلا هذا، فالذي يظهر والله أعلم في هذا أنها لا تدع هذا الأمر، وإنما تغسل، تفتح الكم وتغسل من تحت هذه الفتحة وتقوم بما عليها، ولا يجوز لها أن تستعمل التراب. أما إذا كان ولا بد ولا بد ما في مناص إلا أن تظهر، فالذي نرى أنه هذا يكون من أعذار التيمم، لأن التيمم طارة يكون لعدم وجود الماء، وطارة يكون عن عدم عن العجز عن استعمال الماء، فهذا يلحق بالعجز عن استعمال الماء. شوف كلام العلماء في ما إذا كانت نعم تغسل من الفوق، لكن بشرط لو أمكن أن يسيل الماء على العضو، يسيل الماء على العضو، ينزل من تحت الماء ويسيل، إذا أمكنها ذلك وجب عليها هذا، لو أنها تصب من فوق حيث يسيل الماء على كل العضو خلاص، يعني تغسل هكذا بحيث يسيل الماء سيلان وليس مسح، سيلان يلزمها ذلك، ما هو مشكلة يلزمها ذلك. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما هو الضابط الدقيق لوقت الصلاة؟ لأنه قد لا يضبط المسلم الوقت ضبطا دقيقا، وقد سمعنا أن الصلاة لا تجوز قبل وقتها ولو بلحظة، فمتى يعرف الشخص إذا كان في الصحراء وقت الصلاة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء، فصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الذي لا ظلمة بعده إلى أن تطلع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس أي من انصرافها من كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من ذلك الوقت أي من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، ويمتد الوقت عند الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، هكذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذه العلامات قد تخفى على كثير من الناس، لا سيما في وقتنا هذا حين اعتمد الناس على الساعات وعلى التوقيت المدون، لكن من كان في الصحراء ولاحظ هذا تبين له بسهولة.
نعم، فأيضا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لو تبين أن الإنسان صلى وتحرى الوقت ثم صلى ثم بعد الصلاة تبين أنه صلى قبل الوقت، فحينئذ يجب عليه الإعادة، وهل صلاته التي صلىها باطلة أو تكون له نافلة؟ الصحيح أنها تكون له نافلة، لكن يؤمر بماذا؟ بالإعادة، يؤمر بالإعادة إذا تبين له الوقت. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجب الأذان للصلاة المفروضة في السفر؟ فأجاب: نعم، يجب الأذان في السفر للجماعة اثنين فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.
نعم، وتجب الجماعة في السفر؟ تجب الجماعة في السفر، الأذان يجب في السفر والجماعة تجب في السفر، إذا كنا مجموعة نؤذن ونقيم، كما قال النبي لمكة بن حيرث: قال إذا حضر الصفر يؤذن لكم أحدكم، وقال وليؤمكم أكبركم، وقد كان النبي واظب على هذا في سفره، كان يأمر بالأذان وكان يصلي جماعة، ولهذا الجماعة واجب حضرا وسفرا، وكذلك ماذا؟ وكذلك الأذان. أما إذا كان إنسان وحده وهو مسافر ووحده فما في جماعة، ولهذا يصلي وحده حسب حاله. وهل يؤذن؟ نعم يؤذن، اللهم إلا إذا صلى في مكان أو في مسجد قد أذن فيه فلا يلزمه هنا الأذان. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى: هل تجوز الصلاة بدون أذان؟ فأجاب رحمه الله: الإنسان الذي في البلد يسمع المؤذنين يكفي أذانهم.
نعم، إذا كان في بلد في مسجد أذن فيه يكفي، لكن لو في الصحراء يؤذن ولو ما معه أحد، يؤذن ثم يصلي السنة ثم يقيم الصلاة ويصلي، نعم، ولو واحد.
لكن الذي في البر في البر لنفرض أن قوما في نزهة إذا صلوا بدون أذان فالصلاة صحيحة لكنهم آثمون بعدم الأذان.
نعم.
لأن الأذان فرض كفاية فيجب عليهم أن يؤذنوا، فإن تركوه آثموا، أما الصلاة فإنها صحيحة.
نعم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم لما نام الصحابة رضوان الله عليهم عن الصلاة، فلما قاموا أمر النبي بلالا فأذن ثم صلى السنة ثم صلى صلى الله عليه وسلم بهم جماعة، فدل هذا على أن الأذان والجماعة يكون في السفر. نعم. مين؟ ما خلاص حكم السحر، يؤذن ويقيم ويصلي. نعم.
سئل رحمه الله تعالى عن تخلف بعض أئمة المساجد عن الصلاة.
نعم. شيخ نباز في إيه؟ طيب ادي عطيله.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: امرأة تريد الوضوء ولكنها لم تجد مكانا مستورا عن الرجال الأجانب، فهل يجوز لها التيمم في هذه الحالة؟ الجواب: هذا محل نظر، والغالب أنها بإمكانها أن تجد مكانا في بيتها أو في بيت إخوانها في الله، ولا ينبغي لها التساهل في هذا الأمر، بل يجب عليها أن تسعى في وجود محل للوضوء أو قضاء الحاجة في بيت إخوانها أو بيت إخوانها من المسلمين أو في بيتها هي، ولو تأخرت إلى آخر الوقت لا تجعله في أول الوقت. عليها أن تجتهد في وجود المكان الذي يمكنها أن تتوضأ فيه، والغالب أنها تجد.
لغيت كده مفيش خلاف. نريد الايه؟ المسألة الختامية. يعني الشيخ يقول فيه نظر محتمل، فالذي يظهر فاتقوا الله ما استطعتم. إذا مكن إلى أن تظهر العورة فحينئذ يكون حكمها حكم العاجز عن استعمال الماء. نعم الماء موجود لكنها عاجزة عن استعماله. نعم. في كلام؟ لا أشوف في كلام آخر. أظن في كلام للجنة، ممكن في فتاوى مرت أظن للجنة أو أحد. نعم. بالنسبة نعم الجماعة في الصفر مالها؟ أنا على الحكم، اللي بيرى أنها واجبة واجبة، سنة سنة، على اعتبار الخلاف في المسألة، يعني الخلاف فيها والخلاف في المسألة. جماعة في الصفر حتى إيه؟ أيوة. الشأن ليس قول الحنابلة، الشأن السنة. النبي في حديث مالك بن الحويرث لما عاد إلى قومه فالنبي أوصى بهذا وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليومكم أكبركم. وهذا الأمر والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يكون إجماع. إجماع نعم، هذا يحتاج إلى قرينة أو إلى إجماع، قرينة من نص أو إجماع. لو إجماع ما في مشكلة، لكن هو نفس الأمر هنا هو نفس الأمر بها في الحضر، وإلا فيها نزاع. هل الجماعة واجبة أصلا أو ليس واجبة؟ أدي واحدة. اثنان، لو كانت الجماعة واجبة هل الجماعة في المسجد أو الجماعة مطلقا؟ فكل هذا فيه نزاع. والصحيح أنها فرض على الأعيان سواء كانت في الحضر أو كانت في السفر، إلا الجمعة في السفر فإنها ما في جمعة في السفر. شوف كلامها. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى عن تخلف في بعض أئمة المساجد عن الصلاة للخروج إلى البر للنزهة. فأجاب رحمه الله تعالى: بعض الأئمة يتخلف عن الصلاة أحيانا لعذر وأحيانا تهونا، فإن كان بعذر فلابد أن يقيم من يصلي عنه حتى لا يبقى الناس يتناظرون من يصلي بنا، ولينب عنه من هو أهل للإمامة في قراءته ودينه. وأما إذا كان تخلفه تهاونا لأنه خرج إلى البر لنزهة أو ما أشبه ذلك فهذا غلط، هذا خلاف الأمانة، فولاة الأمر أوكلوا إليه هذا العمل ليقوم به على الوجه المطلوب، فلا يجوز له أن يتهاون في هذا الأمر. المهم، هذه نصيحتي لإخوان الأئمة والمؤذنين الذين هم أولى الناس بأن يطبقوا ما يجب عليهم نحو الوظيفة.
نعم، هذا في كل وظيفة، لكن وظيفة الإمامة يعني من باب أولى أن الإنسان لا يتهاون في هذا، خصوصا ليت الأمر يقتصر فقط على أنك وكلت بشيء فتركت بعض المرات من غير عذر. المشكلة أنك توقع، ها هذه المشكلة، توكل أنك حاضر، هذا أيضا مشكلة أخرى، فهذا فيه كذب. الله المستعان، الله المستعان. نعم، مثل الوظائف هذه فيها إشكالية كبرى، إشكالية كبرى الحقيقة. يعني من الإشكاليات أنه يقع التخلف والمراقب عليك يعلم التخلف، يعلم هذا جدا، وهو نفسه يجامل، واللي فوق يجامل، واللي فوق يجامل، والكل يعرف أن هذا فيه مجاملته، أن الأمر قد يصعب المواظبة، ولكن يبقى وضع القانون هذا ما يجوز، خلاص يبقى ما يجوز. هيجي المفتي يتحمل هذا في رقبته؟ ما يتحمل في رقبته، ولا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب، انك توقع انك حاضر وانت مش حاضر. فلهذا يكون هذا عملك انت مسؤول عنه، لكن ما في فتو، ما في فوتي، تيجي على ارض الواقع ما بيحضرش. طب المسؤول عنه عارف انه ما بيحضرش، واللي فوقه عارف انه ما بيحضرش، طيب خلوها بقى اجازه رسمي، مستحيل نصلب عليك لو هذا. طيب نوقع، عارفينك بتوقع، اي حد يوقع. في موظفين لا يعرفون محل العمل اصلا، الرواتب بتروح اخر الشهر له البيت، في مصالح حكوميه تلاقي اللي بيشتغل 15 واللي بيقبضه 30. في بعض الموظفين ما يعرفش زمايله اصلا، يعني الزملاء معه ما يعرفهمش. الاستاذه ماجدة ابراهيم علي ما حدش عارفها اصلا، والاستاذه تفيده كذا ما حدش عارفها، والاستاذ مرزوق احمد ابراهيم محدش عرفه. لكن في الرواتب كشف ال30، في العمل 15. طب اللي فوقهم عارف، واللي فوق فوقهم عارف، واللي هيجي يحاول ياخد قرار اطلع من الدار. طب طلعوني من الدار قانوني، لا لازم كذا كذا. فهذه المسائل يركب حتى في الأئمة يوقع، والمشكلة كمان هي كمان غير بيوقع، لا ده درس اليوم كان في الصدق، أعطى درس اليوم محضر في الدفتر، درس اليوم مغرب عيشة كان في الصدق، وأهمية الصدق وأقسام الكذب وغير ذلك، الصدق. طيب أنت وضعت إيه؟ أعطيت الدرس؟ لا، أمال إيه الصدق؟ صدق على الورق، هذا صدق على الورق. الله المستعان. نعم،
سئل رحمه الله تعالى: مجموعة من الشباب إذا خرجوا إلى الصحراء فلما حضرت المغرب صلى بهم إمام صوته ضعيف، فسجد سجدتين في الركعة الثانية، والمأمونون الذين خلفه سجدوا سجدة واحدة، فماذا عليهم؟ فأجاب رحمه الله عليهم أن يعيدوا صلاتهم الآن، أما الإمام فقد صلى صلاة تامة فلا حاجة للإعادة.
نعم، طالما سجد سجدة واحدة، إذا أنقص ركنا فلا تصم الصلاة إلا به، لكن لو زاد صحت الصلاة. يعني لو بالخطأ زاد ركوعا زاد سجودا صحت الصلاة، لكن لو أنه بالخطأ أنقص سجدة أو ركوعا، فإن أمكن أن يحصله قريبا حصله، وإلا أتى بركعة، وإلا أعاد الصلاة. نعم،
سؤال رحمه الله تعالى: ما توجيهكم لبعض الناس إذا
كانوا حتى لو كان يجهل الحكم ثم استفتى بعد ذلك، حتى لو يجهل الحكم ثم استفتى بعد ذلك يعيد الصلاة ولو بعد 10 سنوات. نعم،
سؤال رحمه الله تعالى: ما توجيهكم لبعض الناس إذا كانوا في البر في نزهة كل واحد يقول الآخر أذن أنت؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
بخلاف قد يقول طيب قائل المسيء في صلاته ترك ما يلزم، ومع ذلك النبي ما أمرأ أن يقضي ما فاته، نقول هذا جهل به، جهل بأن هذا الشيء ركن ولا لا، إنما هذا يعلم أنه ركن لكن اقتصر على ركوع واحد أو سجدة واحد، وما يعلم حكم التعامل مع هذا، يبقى ده اللي يقال أعد. إنما في حديث المخطئ بصلاته ما عرف أن هذا من أركان الصلاة أصلا، يبقى هناك فرق بين من يجهل هذا ركن أو لا، وبين من يعلم أن هذا ركن ولكن نسيه، فهذا يلزمه أن يأتي بالصلاة. نعم،
سؤال رحمه الله تعالى: ما توجيهكم لبعض الناس إذا كانوا في البر في مزهة كل واحد يقول الآخر أذن أنت؟ فأجاب رحمه الله: مع الأسف بعض الناس إذا كانوا في البر في مزهة كل واحد يقول الآخر أذن أنت،
والذي ينبغي أن يتسابق الناس إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
يعني لا ينبغي أن يكون هناك زهد، بالعكس يستهمون إذا كانوا في البرية أو إذا اشترك الجميع في أحقية الأذان فإنهم ماذا؟ يستهمون. لكن لو كان عندنا مؤدي الراتب فليس هناك محل للقرعة، إنما يتقدم الراتب. نعم، لكن قد تكون هناك مصلحة، الإنسان مثلا حصل طارئ فقال لفلان أذن أنت، لأنه ما يستطيع أن يؤذن، ما في مشكل. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما توجيهكم لبعض الناس الذين يتدافعون الإمامة في الصلاة إذا كانوا في نزهة أو في سفر وحضرت الصلاة وأقيمت؟
يعني هل يكون الإمامة هنا كالصلاة؟ نستهم على الإمامة؟ الأذان نستهم، لأن النص فيه: لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجد الإنسان معاذك لفعل. طب الإمامة كذلك؟ ها،
فأجاب رحمه الله: إذا كان بعض الناس في نزهة أو في سفر وحضرت الصلاة وأقيمت تدافعوا، كل منهم يقول لغيره تقدم أنت، وربما تنتهي إلى أسوائهم فينقاد ويأمهم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة أنه إذا أما القوم وفيهم من هو خير منه فإنهم لا يزالون في سفال، أي انحطاط وتأخر ونزول، لأنه يجب أن يتولى الأمور من هو حق الناس بها.
نعم، والجواب الأكمل في هذا: كما أحلنا على القرعة في الأذان نحيل على الترتيب في الإيه؟ في الإمامة. ما في حاجة اسمها تدافع، في شيء اسمه فيها هدي خاص: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا تنازل الأقرأ لمن دونه ما في إشكالية، ولكن ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يتقدم الأقرأ: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا فيه هدي، مثل الأذان فيه هدي، لكن الهدي هنا ليس الاقتراع، الهدي هنا ماذا؟ أن يؤم القوم أقرأ القوم لكتاب الله. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما هو فضل الصلاة في الفلاء أي في البر، وهل تفرق عن الجماعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا، الجماعة أفضل بلا شك، لكن إن كان هناك إنسان في فلاة لا يعلم به إلا الله، فكونه إذا دخل الوقت قام وصلى بحيث لا يطلع عليه إلا ربه، فهذا دليل على الإخلاص، فتكون صلاة هذا الرجل فتكون صلاة هذا الذي في الفلاة بخمسين صلاة مما لو صلاها منفردا أمام الناس، وذلك لكمال إخلاصه.
ما أدري بخمسين، يعني إذا ورد فيها النص لا إشكال، لكن غاية ما فيه أنه يؤجر أجر الجماعة وهي بسبعة وعشرين أو خمسة وعشرين. شوف، فيه نص بخمسين، إذا فيه نص ما في إشكال، لكن ورد أنه يشهد في الأذان له، يشهد له من سمعه، ثم إذا صلى جماعة أيضا صلى خلفه من خلق الله ما الله به عليم، وكذلك إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما، فهذا نقول يؤجر أجر الجماعة. لكن هل يؤجر أجر خمسين إذا أتى نص في هذا؟ نعم، على العين وعلى الرأس. نشوف كده هل فيه الأجر الخاص هذا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إذا خرج جماعة إلى ضواحي المدينة للنزهة ويسمعون الأذان من أطراف المدينة، فهل تلزمهم الصلاة في المسجد أو يصلون في مكانهم؟ فأجاب رحمه الله: أما على المشهور من المذهب من أن الواجب صلاة الجماعة ولو كان في غير المسجد، فإنه لا حرج عليهم إذا صلوا جماعة في مكانهم،
لأنهم يرون الجماعة واجبة، فسواء كانت في المسجد أو في غيره طالما أنه صلى جماعة فقد أدى الواجب. نعم.
وأما على رأي من يرى أنه يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد وأن الجماعة لابد أن تكون في المسجد كما هو القول الراجح، فالظاهر أن هؤلاء لا يلزمهم صلاة الجماعة في المسجد،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون، فلو كانت الجماعة في البيت تقوم مقام الجماعة في المسجد لما هم بالتحريق بمجرد التخلف، ولا سأل أولا، يسأل أولا: هل صليتم جماعة أم لا؟ نعم. وكذلك أيضا: ولقد رأيتنا متخلف عنها إلا منافق، معلوم نفاق، مع أنه قد يتخلف ويصلي جماعة. نعم.
فالظاهر أن هؤلاء لا يلزمهم صلاة الجماعة في المسجد إذا كانوا إنما يسمعون صوت المؤذن بواسطة مكبر الصوت، وأنه لولا المكبر ما سمعوا، فالظاهر أنه لا يجب عليهم حضور الجماعة في هذه الحال، لأن هذا السماع غير معتاد ولا ضابط له. ولا يقول قائل إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يتناول ما سمع بواسطة المكبر وما سمع بدون المكبر، لأن خطاب الشرع يحمل على المعهود المعروف، والحقيقة أن سماع المكبر لا ضابط له، فبعض المكبرات يكون صوته عاليا يسمع من بعيد وبعضها دون ذلك، والمرجع في هذا إلى
والإنسان قد يسمع صوت المكبر من الإذاعة، فيكون إذاعة في القاهرة والأذان حي، فليلزمه أن يأتي القاهرة يصلي. فإن قال قائل لا القاهرة لا، ما نقول فين مركز، ما الدليل؟ فالضابط وهو أنه إذا كان يسمع المؤذن بدون مكبر معناه أنه بقرب يؤهله إلى أن يذهب، وعليه يحمل قول النبي من سمع النداء. نعم.
والمرجع في هذا إلى ما كان معروفا،
إلا إذا كان هذا يشق على الشخص، كان يكون به علة أو شيء يمنعه من أن يذهب إلى هذا المكان لمشقة تلحقه. نعم.
والمرجع في هذا إلى ما كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو السماع بدون مكبر، والله أعلم.
نعم. إليه إيه قال اقرأ. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رواه أبو داود ورواه الحاكم بلفظه، وقال صحيح على شرطهما، وصدر الحديث عند البخاري وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته 50 درجة. قال الآخر ما قال الشيخ الألباني قال في أوله صحيح في أول حديث يعني.
نعم. إذا صح فهو يكون حجة في الباب. نعم.
شيخنا لو تكرمتم بهذا الضابط شيخنا، أصلا مع وجود البيوت وكثرة البيوت لا يكاد يعني ممكن يكون المسجد في أول الشارع، ولو أذن المؤذن من غير مكبر في لفصل الشارع ما يسمعه أصلا، وربما يكون في 5-6 بيوت بس. يعني لو رجعنا للضابط اللي ذكره الشيخ يعني لا تجب الصلاة على كثير من المسلمين أصلا في المسجد.
نعم. إذا كان هذا في البلدة وأنت تعلم قرب المسجد ما يلزم الأذان لأنك تأتي الجماعة، لكن إذا كنت خارج البنيان خارج ما مثل الجمعة، إذا كنت خارج البنيان قالوا الضابط السماعة، لكن لو أنت في البلد يبقى أنت الضابط تأتي الجمعة حتى لو ما فيها أذان تسمعه، لأنك داخل بنيان داخل بلد فلزمك. إنما خارج البلد هل يلزم أن تأتي؟ ما يلزم أن تأتي إلا إذا كنت تسمع الأذان، إنما في البلد يختلف الحكم. نعم.
شيخنا ما تقولون يا شيخنا في مصليات الموظفين في كثير من المصالح الحكومية، ويعني ما لا يؤذن فيها ربما مثلا إلا الظهر أو العصر؟
هذه مصليات ليست مساجد.
فهل هذه على قول من يوجب الصلاة؟
نقول إذا كان لا يترتب ضرر على ترك العمل يجب الصلاة في المسجد ولا جزء يصلي في المؤسسة، لكن إذا كان يترتب ضرر فيكون هذا من أعذار ترك الجماعة في المسجد ويصليها ما استطاع في المصلحة الحكومية، وده الغالب إن هو لا يستطيع إن هو يأتي المسجد، استطاع إيه منع المسؤولين أو القانون لا يسمح بهذا، وكذلك المراجع من الناس يراجعون المعاملات كذلك أيضا قد يتسنى، ممكن لو ذهب إلى المسجد وعاد قد يذهب دوره، فيكون هذا من باب الأعذار في ترك الجماعة في المسجد. أما الإجزاء فإذا كان يستطيع أن يأتي المسجد فإنه لا يجوز له. فلو مثلا أنا قائم على مدرسة أعطي فسحة وقت الصلاة ونأتي المسجد جميعا ونعود ولا مشق، لكن أنا الآن في وسط مدرسة ما فيها هذه الفسحة ولا هذا الوقت، هترك الحصة وأذهب أجاز، وبالتالي أبقى وأصلي جماعة مع الناس في المدرسة، وهذا يكون من أعذار ترك الجماعة. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى. هل يأثم من صلى قصرا يجمع في بلد وهو يسمع المؤذن ولا يذهب إلى الجماعة؟ وما رأيكم في الجمع لمن كان في رحلة برية إذا كان لمدة يومين، ومثلا كانت يوم الجمعة، هل يقصر ويجمع أم يقصر فقط، وما حكم تركه لصلاة الجمعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى الواجب على من سمع المؤذن أن يحضر إلى المسجد سواء كان مسافرا أم مقيما، فإذا كان مسافرا قد نزل في البلد لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ولكنه سمع الأذان فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويأثم إذا لم يفعل.
للعموم لعموم الصلاة في جماعة حتى ولو كان مسافرا لكن نزل، بخلاف من كان على ظهر سير ينزل البلد لكن ينزل في الموقف ليأخذ سيارة أخرى، فهذا ما يلزمه. نعم.
وأما ظن بعض العامة أن المسافر ليس عليه جماعة حتى إن بعضهم تقول له صلي مع الجماعة يقول أنا مسافر، فهذا ظن ليس مبنيا على أصل لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فأوجب الله الجماعة على المقاتلين مع أنهم في سفر. أما الرحلة البرية فالأفضل لمن كان نازلا من المسافرين.
فاجتمع له ماذا؟ السفر والخوف، ولهذا هنا هيكون القصر في العدد والصفة، العدد فيصلون ركعتين والصفة فيسمح لهم بترك أمور تلزمهم كما لو كانوا في حال الأمن. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الجماعة شرط في صحة الصلاة ليست واجبة فقط على الأعيان. لماذا؟ لأنه يترك في سبيل ذلك أركان في الصلاة وعليه، فما يترك ذلك إلا لما هو أعلى فتكون شرطا، والصحيح أنها واجبة على الأعيان وليست شرط. نعم.
أما الرحلة البرية فالأفضل لمن كان نازلا من المسافرين أن لا يجمع بل يقصر ولا يجمع، أما إذا كان سائرا فالأفضل أن يجمع ويقصر، وعلى هذا تتنزل الرحلة البرية. وأما صلاة الجمعة فإنها
يعني السنة أنه إذا كان نازلا في البلد ستبقى هنا في البلد يوم اثنين لا تجمع، صلي مع الجماعة. إنما لو كانت هناك حاجة وأنت نازل في الجمع حاجة فلك الجمع، لك أن تجمع. نعم. وكل ذلك فعله النبي، جمع وترك. أقام النبي في مكة 19 ليلة يقصر ولا يجمع. نعم.
وأما صلاة الجماعة فهم لا يصلون الجمعة لأنهم في البر الصحراء، وإنما يصلون ظهرا مقصورة ركعتين.
نعم، صلاة الجمعة فهم لا يصلون الجمعة إلا إذا نزلوا بلد وصلوا مع الناس فإنه تجزئهم الجمعة ولا يصلون ظهرا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى
طبعا خلاف ابن حزم وكذا، فإنه يوجب الجمعة على كل حال، الجمعة تصليها، ما في شيء اسمه مسافر وغير مسافر، حتى يخالف الأمة كلها في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرفة الجمعة، لما صلى النبي في عرفة صلى الجمعة في عرفة، كانت صلاة الجمعة وليست صلاة الظهر، حتى لا يكسر مذهب القائل بأن المسافر لا يصلي الجمعة وليس عليه جمعة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم الخروج للنزهة قبل المغرب مع أنه يستلزم ألا يصلي الإنسان مع الجماعة، فأجاب رحمه الله لا بأس بالخروج قبل المغرب للنزهة إذا لم يقصد الهرب من صلاة الجماعة.
يعني لو إنسان مسافر وهي سافر قبل الصلاة بربع ساعة نصف ساعة لكن يلزم ذلك لأنه ما يريد أن يتأخر يصلى على الطريق لا بأس. نعم.
ولكن يجب عليه إذا سمع الأذان أن يحضر إلى المسجد.
نعم.
سؤال رحمه الله تعالى هل الليالي المطيرة عذر في ترك الجماعة في السفر، فأجاب رحمه الله الليالي المطيرة عذر في ترك الجماعة في السفر، وبالنسبة للبرودة فمع الرياح يكون البرد أبرد، البر أبرد، ومع السكون يكون
وكذلك في الحضر، فالمطر ليلة مطيرة في عذر في ترك الجماعة في الحضر وليس في السفر فقط، في الحضر كذلك صلوا في رحالكم كانت في الحضر. نعم.
لأن البرودة في الشتاء والبلد في الشتاء
كثير، حديث ابن عباس وكانت في الجمعة كمان، يعني الجمعة وفي الحضر، ومع ذلك أمر المنادي أن ينادي بالصلاة في الرحال في البيوت، هذه جمعة، ولم يثبت أن الناس صلوا الجمعة في البيوت قط، لم يقل بدا عالم من علماء المسلمين، وعليه أفتى العلماء في كورونا أنه لا تصلى جمعة في البيوت إلا العدوي ومن معه، هم الذين أفتوا بهذا، أول مرة في تاريخ المسلمين تحصل هذه الفتية. نعم.
ولهذا أنتم إذا خرجتم إلى النزهة في الشتاء ودخلتم من البر إلى البلد تجدون أن البلد أبرد، وهذا شيء ليس فيه منازعة، أما إذا كان هناك رياح فصحيح أن البر يكون أبرد ولأنه ليس فيه ضرر، أما بالنسبة للمطر فإن البلد والسفر واحد، بل قد يكون السفر إذا كانت الطريق رملية يكون أهون من الحضر، خصوصا إذا كان العذر هو الوحل، فإن الوحل في البلد غالبا أكثر منه في السفر.
المهم حيثما كانت مشقة تؤذي الناس إذا خرجوا إلى المسجد سواء من برد أو من مطر ينزل أو من وحل، يعني قد يكون المطر انقطع بل وطلعت الشمس ولكن يوجد وحل يشق على الناس، شهود الجماعة معا والشمس ساطعة طلعت، فهذا عذر في ترك الجماعة. يبقى سواء برد شديد، برد شديد يحول بين الناس وبين ذهاب المسجد، أو مطر شديد أو برد شديد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إذا خرج الإنسان في البر أو كان في حوش مع بعض زملائه وجمع أهل المدن، فهل لهم الجمع؟ وهل تجمع النساء في البيوت إذا جمع الرجال؟ وهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟
وهل يجمع إلى الجمعة غيرها أو يجمع الجمعة غيرها؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: إذا كانت الجماعة في مكان خاص لا يخرجون إلى المسجد وسيصلون في هذا المكان، فلا أظن أن عليهم مشقة في ترك الجمع، لأنهم محصورون في مكان واحد، ومتى دخل الوقت صلوا. اللهم إلا أن يكون المكان ليس فيه ماء وهم يحتاجون إلى الوضوء، ويشق عليهم أن يطلبوا الماء في مثل هذه الليلة المطيرة مثلا، فلهم الجمع لئلا يتأذوا بطلب الماء عند دخول وقت العشاء.
نعم، يعني الأفضل أن يجعلوا كل صلاة في وقتها، لكن لو ما في مشقة وهم مسافرون وفي مكان ما مثلا في البر في خيمة في كذا وأرادوا أن يجمعوا فهل لهم ذلك؟ الجواب لهم ذلك، لكن الأفضل أن يصلي هؤلاء الصلاة في وقتها، لكن حيثما يكون السفر فجائز الجمع، لكن الأولى لا تجمع إلا للحاجة. أما الجمع فلا يلزم له السفر، ولهذا جائز لك الجمع في الحضر إذا كان عند الحاجة كالمطر وفي المرض نزاع، والصحيح أنه لا يجمع في المرض إلا إذا كان جمعا صوريا، يعني يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما هو الأفضل إذا كنت مسافرا، أن أصلي في المساجد التي بنيت على الطرق أم في البر؟ فأجاب رحمه الله: إذا كنت مسافرا فأينما أدركتك الصلاة فصلي، فإذا دخل الوقت وأنت بعيد عن المحطة التي فيها المسجد ومعك ماء فتطهر وصلي، هذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أما إذا كنت قريبا في المكان الذي يصلى فيه أفضل من غيره ممن لم يصلى فيه، لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن المسجد العتيق أولى أن يصلى فيه من المسجد الجديد، وعللوا ذلك بقدم الصلاة فيه. ثم إنكم إذا وصلتم إلى المحطة وصليتم في المسجد ربما تجدون جماعة، وكلما كثر الجمع فهو أفضل. ثم إنكم أيضا إذا صليتم في المساجد التي في المحطات تتأكدون من استقبال القبلة، فإن من يصلي في البر إذا لم تكن معه آلة القبلة ربما يخطئها، ففيها هذه الفوائد الثلاث: الأولى أنها أقدم في العبادة، الثانية أنها أقرب إلى تكسير الجماعة، الثالثة أنه أقرب إلى إصابة القبلة.
نعم، مع جواز ماذا؟ أن تصلي في الصحراء. نعم.
سئل رحمه الله: لو أن شخصا أكل ثوما أو بصلا ثم ذهب يصلي ولكنه لم يصلي في المسجد، صلى مع إخوة له في البر أو في مزرعة، فهل هذا يعد من النهي؟
يعني إذا صلى وقد أكل بصلا أو ثوما مع إخوانه جماعة في البر، هل يلحقه النهي مثل ما لو قصد المسجد؟ نعم. الجواب
والصحيح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلا أو ثوما إلا إذا كان يؤذي المصلين، فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معهم. أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر وقد أكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحتهما فيه،
لأن النبي قال: فليعتزل مسجدنا. نعم.
فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والرائحة
يعني ليس بالأكل بمجرده حتى ولو زالت الرائحة، لا، المعتبر رائحة، فلو أكل وأزال رائحة الثوم والبصل بشيء الآن يسهل، يعني إن شاء الله أنها تزول بسهولة مع بعض الأشياء من المعجون، من وضع شيء قد يزول معه الرائحة. نعم. فالحكم يدور مع علته، يعني ليست العلة أن يأكل ثوما أو بصلا فقط بل بقاء الرائحة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدا أو فليقربن مسجدا، محمول على الرائحة، ولهذا قال: فإن الملائكة تأذى مما تأذى منه بنو آدم. يبقى النظر في الأذى. نعم.
قال والرائحة إذا زالت لم يتأذى أحد بهذا لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلون ولو كان جميعهم قد أكلوا بصلا فلا بأس أن يصلوا جماعة ولا حرج.
نعم
شيخنا الفقرة الأخيرة هذه صحيحة
ولو كانوا جميعا قد أكلوا بصلا فلا بأس أن يصلوا جماعة ولا حرج يعني على اعتبار أنه من أكل بصلا فلا يؤذيه من أكل بصلا لكن في هذا نظر الحقيقة ليه كل منهم يؤذي الآخر وإذا كان كل منهم يؤذي الآخر يبقى تحققت العلة لكن على الجميع أن يزيل ذلك لكن لعل تعليل الشيخ والله أعلم أن هذا سوف يكون في ترك الجماعة كلية لكن يقال قد يقال هذا من أعذار ترك الجماعة إذا لم يتسنى إزالة ذلك واحتاجوا إلى أكل البصل وكذا تكون هذه من أعذار الجماعة فإذا جاز التخلف عن جماعة الفرض جاز التخلف لها مع أفراد إذا كانت العلة قائمة. نعم
سؤال رحمه الله تعالى
لا يتأذى إيه؟ إيه لا صعب هذا. نعم
سؤال رحمه الله تعالى مجموعة شباب
ليس الملائكة فقط ملائكة من جهة وإخوانك المصلون من جهة أخرى. نعم فإذا كان يحصل أذى لإخوانك المصلين فالعلة قائمة. نعم
سؤال رحمه الله تعالى مجموعة شباب في البر أرادوا أن يأكلوا مع
هذا الشيخ يقول هنا إلا إذا كان يؤذي المصلين فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معه. نعم
سؤال رحمه الله تعالى مجموعة شباب في البر أرادوا أن يأكلوا مع الغداء البصل قبيل الصلاة فهل يصح لهم؟ فأجاب رحمه الله أكل البصل جائز في البر وفي البلد وجائز أيضا قبيل الصلاة وبعدها ما دام أنه لا يريد أن يتخلف عن الجماعة.
هذا هو يعني أكل بصلا ليتخلف عن الجماعة أكل بصلا لأنه يشتهيه وليس عند قصد التخلف. الأول لا ينبغي له هذا أنه يأكل البصل ليتخلف فهذا لا يجوز له فعل ذلك. أما الثاني قدم بصل واشتهته نفسه فأكل ذلك شهوة فلا يكون حكم آخر وبالتالي مثل هذا لا يقرب المسجد لأن النبي قال إيه من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد ما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم تأكلون بصلا أو ثوما لا مثل الخمر قبل أن تحرم بحيث الإنسان يباعد لا وإنما من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد. نعم وبالتالي فيه إباحة أكل ثوم البصل لكن لمن لم يقصد التخلف عن جماعة لأن هذا يعاقب القصد ليس قصده أكل البصل إنما قصده التخلف عن الجماعة مثل إيه العشاء يعني يتعمد يضع العشاء ولا يحتاج إليه الغداء والعشاء من أجل التخلف عن جماعة بخلاف من عد من عمله أو كذا يحتاج أن يأكل فتعارض هذا مع ذاك ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فليقدم العشاء. نعم نعم
سؤال قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حلال وليس لي أن أحرم ما أحل الله ولم يقل إلا عند الصلاة كما قال الله عز وجل قبل أن تحرم الخمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فلا حرج أن يأكلوا قبل أن تقام الصلاة وما داموا كلهم اشتركوا في هذه الرائحة فلا حرج. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم فالملائكة إنما تكون في المساجد وهؤلاء كانوا في البر وليسوا في مساجد
لكن يؤذي بعضهم بعضا والعلة واحدة. نعم
سؤال رحمه الله تعالى
نعم يعني لو كان إنسان يسأل لو كان مريضا وعنده دائما رائحة الفم لا تطاق فلو يتخلف عن جماعة يتخلف عن جماعة بس هذا قد يبقى سنة قد يبقى سنين الحمد لله الشريعة سهلة أعذرت مثل هذا ولو بقي إلى آخر عمر طالما أن رائحة لا تطاق في بعض الناس عافانا الله وإياكم قد يبتلى بمرض يجعل رائحته كريهة أضعاف البصل والثوم يعني البصل والثوم قد نعتاده مثلا يعني نوعا ما لكن هذه الرائحة قد لا تعتاد أبدا نسأل الله أن يعافي كل أخ. نعم
شيخنا نقول يلبس كمامة
ماذا
يعني نقول قد يكون هناك شيء يفعل ذلك يغطي هذا كالكمامة مثلا.
لا احنا دي مسائل اخرى يعني لو عنده شيء يمنع هذا ما في مشكلة يلزمه، لكن احنا نتكلم لو انه ما استطاع. نعم.
سئل رحمه الله تعالى لو ان جماعة خرجوا في نزهة وحان وقت العشاء فهل الافضل ان يقدموا العشاء او يؤخروها؟ فاجاب رحمه الله الافضل ان يؤخروها الا اذا كان في ذلك مشقة.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى خرجت أنا ومجموعة معي إلى البر في نزهة وذلك يوم الخميس كذا، وعندما حان وقت صلاة الظهر أذن أحدنا فصلينا، إلا أن الإمام قصر الصلاة، وعند ذلك قمت فأتممت ركعتين وحدي أي أتممت أربعا، فحصل جدال بيننا وكلام غير لائق، فطلبت من الإمام أن يكون الكلام بيني وبينه فقط، فسألته هل نحن مسافرون وخرجنا من أهلنا بنية السفر؟ أجاب بقوله لا، نحن في نزهة ولكننا مشينا أكثر من 80 كيلومتر بالسيارة. قلت له هل قلت هذا ليس بحجة.
عجيب قول الإمام هل نحن مسافرون لما سئل وهل خرج؟ قال لا نحن في نزهة ولكن مشينا أكثر من كذا. إذا مسافرون يعني سفر في نزهة أو سفر كذا ده الغرض، النزهة هذا غرض، لكن مهم حصل سفر سفر. نعم.
قلت له هذا ليس بحجة شرعية، فنحن أفطرنا في مكان وسوف نتغدى هنا والعشاء في مكان آخر، ولربما تمشي السيارة أكثر من 200 كيلو. فلم يقنع الجميع وحضرت صلاة العصر، فكان الوضع مثل صلاة الظهر تماما، قصروا وأتممت أنا. فقال أحدهم أنت متزمت والعلماء أفتوا بذلك ومنهم الشيخ ابن عثيمين، فطلبت الفتوى فقال ما عندي فتوى ولكن كل يقوله. فقلت له اتق الله، لا تتكلم بغير علم ولا تنقل عن العلماء إلا وأنت متأكد. وغادرنا المكان إلى مكان آخر وغربت الشمس ونحن بالقرب من جبال أبانات مع العلم بأنه يبعد عن الرس 70 كيلومترا تقريبا. فصلينا المغرب فقام الجميع بنية صلاة العشاء جمعا وقصرا، إلا أنا واثنان صلينا العشاء عندما وصلنا إلى الرس. آمل من فضيلتكم الإجابة المفصلة الكافية في مثل هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله من العلماء من يرى أن مسافة القصر مقدرة بالمساحة، فمتى بلغ خروجه 84 كيلو فهو مسافر يحل له القصر والجمع. ومن العلماء من يرى أن المعتبر العرف فما عده الناس سفرا يستعدون له استعداد السفر ويودع عند خروجه ويستقبل عند قدومه فهو سفر وما لا فلا. ومنهم من قال من آواه الليل إلى أهله فليس بمسافر، وإذا كانت المسألة خلافية فلا ينبغي أن تكون المخالفة فيها مثارا للنزاع واللجاج، فإتمامك الصلاة لكونك لا ترى أنك في سفر لأنكم في سفر لا ينكر عليك، وقصر الإمام صلاته لا ينكر، لكن من أشكل عليه الأمر وجب عليه الإتمام لأنه الأصل.
يعني الشيخ يرجح القول المعتبر في ذلك ليه؟ العرف، لكن طالما المسألة خلافية فلا ينكر هذا على ذاك. فإن كان الإنسان طالب علم وفعل ما ترجح عنده بالدليل فلا بأس، وإن كان عاميا لا يدري فإنه يسأل طالب العلم ويعمل بفتواه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال سئل رحمه الله تعالى خرجت مجموعة،
لكن انتبهوا الشيخ يقول ابن العلماء من يرى المعتبر العرف فما عدونا سفرا يستعدون له استعداد السفر ويودع عند خروجه واستقبل عند قدومه، لأن البعض يظن أن مطلق الخروج من البلد حتى لو خرج 2 كيلو 3 كيلو ويرجع، لا السفر وليس الخروج من البلد، السفر فهو عند السفر بالعرف، فإذا خرج سفرا فإنه لا يحسب بالكيلو وإنما يحسب بالعرف، فما عده السفر العرف سفرا فإنه يكون وإيه سفرا، لكن العرف ما يعتبر إن أنا أطلع مثلا 5 كيلو أرجع إن هذا سفر، ما يعتبر هذا. ولهذا نقول يعني قول الجمهور في هذا قول مضبوط وأكثر ضبطا من الإطلاق، أولا لأن ما حده الجمهور بمرحلتين هذا لا يخالف العرف فيه، العرف ما يخالف فيه، هذه ناحية. الناحية الثانية أن ورد أثار عن الصحابة تدل على ذلك كابن عباس وغيره. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديثه وقد حدد السفر بمصيرة يوم وليلة، ولم يرد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحديد للسفر بأقل من يوم وليلة، ورد أكثر من يوم وليلة لكن أقل ما أطلق الشارع عليه في النصوص اليوم والليل، اليوم والليل، واليوم والليلة مرحلتان، الليل مرحلة واليوم مرحلة، والمرحلة هي بردان، والبردان تساوي 40 كيلو 40 وقليل، فلهذا قالوا هذا أقل ما أطلق، فيكون التحديد بمثل هذا أقرب من الاجتهاد الذي يكون دون ذلك. فهذا القول أقرب إلى الصواب وهو قول الجمهور، وأقرب إلى عمل الصحابة رضوان الله عليه، فيكون هذا إلى أقرب. فإذا سافر مرحلتين يعني 80 كيلو أو قرابة 80 كيلو فيعد هذا سفرا، وفي نفس الوقت العرف ما يخالف هذا. لكن واحد يقول لك أنا مثلا رايح 20 كيلو هذا سفر، لا حبل نازع في هذا، يعني أنت ما تودع وأنت رايح المنصورة مثلا من عندنا من هنا 25 كيلو، ما تودع وتستقبل أو كذا، أو يقال هذا أنت مسافر، لكن واصل المنصورة، واصل المنصورة كذا وجاي، واصل كفر الشيخ وجاي. نعم. لكن على كل حال لو شيخ أو طالب علم أو كذا ترجح عنده خلاف هذا وقال بما ترجح عنده بالأدلة وعنده رد على الأدلة الأخرى فلا حرج. نعم. نعم. دي ليست مسافة، مسألة أن الطالب بيسافر شهر دي ليست متعلقة بالمسافة، دي متعلقة بمدة الإقامة، دي مسألة أخرى، مدة الإقامة وليس إيه مسافة السفر. مسافة دي مسألة، مدة الإقامة أنه يقيم هناك في البلد، يأخذ حكم المسافر أو المقيم بأي مدة يقيمها. نزاع أيضا بين أهل العلم والجماهير على أنه إذا حدد 21 صلاة فما أزيد فيكون حكمه حكم المقيم من أول يوم، لكن لو أقل من ذلك فحكمه حكم الإيه؟ المسافر. والأدلة في ذلك ليست صريحة لكنها أيضا محل اجتهاد، وهذا أيضا الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجر أن يبقى في مكة أكثر من 3 أيام، مما يدل على أن هناك حدا في الشرع بين المسافر والمقيم، لأن قوما يعتبرون أنك يكون حكمك حكم مسافر ما بقيت ما لم تتخذ بيتا في البلد، أو تكون حكمك حكم الإيه؟ أو تكون مقيما في البلد خاص نويت إقامة. لا، الشارع فرق بين مسافر ومقيم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم المهاجر فوق 3، دليل أن هذا يكون حد مسافر وليس حد المقيم، لأن النبي نهى المهاجر أن يقيم. نعم.
سورة رحمة الله تعالى، خرجت مجموعة من مقر سكنهم ليتمشوا في البر فهل يجوز أن يقصروا الصلاة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا خرج الإنسان من بلده للتجارة أو طلب العلم أو العمرة أو الحج أو الصيد أو النزهة أو غير ذلك من المقاصد فهو مسافر، لكن الذي يخرج ويتمشى في أول النهار ويرجع في آخره فهذا ليس بمسافر.
نعم، يعني بيتمشى فطور رجلي شوي، يعني بس فسحة كده، فسحة خد له 20-30-50 بين 80 كيلو ورجعنا، هذا ما نوى سفرا ولا شيء. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل الخروج من البنيان؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر، وجائز إذا كان نازلا في البر، أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع، لأن سبب جمعه هو السفر ولم يبدأ به الآن، فلا يجوز أن يجمع إلا إذا خرج من البلد، كما أنه لا يجوز أن يقصر، فلو قال إني عازم على السفر أصلي رباعية ركعتين وأخرج قلنا لا يجوز.
نعم. ليه؟ لأنه مقيم، والمقيم ليس بمسافر، فلا ترخص القصر للمسافر وأنت في البلد، فلم تستحق وصف السفر، لأن وصف السفر يكون بعد البروز من البلد، فلو برزت من البلد وتجاوزت البنيان بدأت برخص السفر من الجمع وكذا، أما وأنت في البلد أنت مقيم، والمقيم ليس له أن يجمع، والمقيم ليس له أن يجمع. نعم. إيه؟ في إيه؟ ما سمعت الوافق؟ معتقد ابن شكوية ماله؟ في القصر. اي نعم. نعم، لان المسألة هذه يبدو انه حصل فيها خلاف وقتها أو في البلدة، فصار فيها قولان، قول لأهل السنة وقول لأهل البدعة، وليست مسائل اعتقاد أصلا. يعني ابن مشكوية لما ذكر مسائل قصر في الصلاة هي ليست مسائل اعتقاد، لكن كما قلنا مثل هذه المسائل تدخل في اعتقاد متى؟ يكون دخولا زمنيا بالمسألة. مثل مثلا لو يجي المبتدع عندنا في البلد هنا مثلا يتميزون مثلا بشيء معين في العبادات مثلا يعني، وليكن مثلا تأخير الأذان أذان الجمعة مثلا ساعة، أو تقديمه مثلا عن الجمعة، يأخذ هذا القول تقديمه مثلا ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، ومما يجوز في بعض المذاهب. إذا صار القول من أقوال الفقهاء شعارا عند أهل البدع في عصر من العصور، يبقى ماذا؟ يبقى نحذر من هذا القول، ليس لأنه من أقوال العلماء ولكن لأنه أصبح شعارا. ومثله الجهر بالبسملة والإصرار، ففي بعض الأزمان أيضا عد علامة على أهل السنة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: من خرج للنزهة هل يجوز له قصر الجماعة الصلاة والجمعة؟
خلاص هذا سبق. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: سافرت مع أصدقاء للبر من أجل النزهة وكانت المسافة أكثر من 100 ميل.
كذلك أيضا. نعم.
سؤال: البعض يتساهل والبعض يتشدد في الجمع في السفر، أو البعض يقول إذا استقر في مكانه الذي يريد الوصول إليه يجمع، والبعض يقول لا إذا اشتد به السفر وهو في الطريق. فأجاب رحمه الله تعالى: الجمع المسافر سنة عند الحاجة، وذلك إذا جد به الطريق، أي إذا استمر في سيره فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له، أو جمع تأخير إن كان أسهل له. أما إذا كان مقيما في البلد أو مقيما في المستراح في البر، فإن كان مقيما في مستراح في البر فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس. وإن كان مقيما في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة، ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر، لأن المسافر لا تسكت عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد.
لكن هو هيحضر الجماعة، هيحضر الجماعة، لكن هل له أن يجمع؟ يعني حضر جماعة الظهر فلو أن يجمع بعد العصر وهو مقيم بعد الظهر؟ الجواب له ذلك، يبقى هو حضر الجماعة من وجه وجمع مع جواز ذلك له إذا كان مسافرا من وجه آخر. نعم.
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا.
للإنسان قد يحتاج إلى راحة استريح فيجمع بين الصلاة إلى راحة، أو لعلة شرعية. نعم.
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والمسافر من الذين آمنوا. ولأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحاب جماعة في حال القتال، وقتال لم يكن إلا في سفر غالبا. وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم إنه إذا كان مسافرا فلا جماعة عليه ولا جمعة، فهذا فيه نظر.
لا جمعة نعم حال سفر، لكن لو نزل البلد في جمعة وهو نازل وكان مقيما أثناء الجمعة لزمه أن يأتي ماذا؟ المسجد، لأنه يلزم أن يأتي الجماعة، كذلك الجمعة. نعم.
وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه الجمعة، لكن قالوا إنها تلزمه بغيره. سؤال رحمه الله تعالى: بعض الناس إذا خرج إلى البر قصر الصلاة، ويقول إن الصحابة اختلفوا وفهم من قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال: تعريف في اللغة البروز والخروج، فمتى ما خرجت فسوف أقصر الصلاة، ومن أراد أن يمنعني فعليه بالدليل، فما قولكم في ذلك؟
نعم. يبقى السؤال ده في إيه؟ اعتبر أن مطلق الخروج من البلد يخول له ذلك، فقال: نعم.
لا شك أن الأصل أن الضرب في الأرض يبيح القصر، وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد ذلك بمسافة معينة أو بزمن معين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يخرج إلى قباء وهو خارج المدينة ومع ذلك لا يقصر.
يبقى إذن هذا مخصوص به الضرب في الأرض مسافرا، الضرب في الأرض مسافرا، وليس مجرد أن يخرج خارج المدينة ويرجع، بدليل النبي كان يذهب إلى قباء، طبعا يوم ما كان قباء خارج المدينة، لكن الآن قباء داخل المدينة الآن. ومع ذلك ما كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم. ده إيه؟ هذا إذا ضرب، يعني إذا خرج مسافرا، إذا خرج إلى السفر هذا الضرب، وليس مجرد أن يخرج من الإيه؟ من البلد. أيها الشيخ رضا، فين؟ آه لو يوم أو يومين هيبت في القاهرة هذا مسافر. أي ما هو مستأجر، يعني مستأجر هناك مكان، لو مستأجر بيت وصار هناك له إقامة مع أهل ومع كذا، حتى ولو لو يقيم وحده، فإذا نزل في هذا وهي دار إقامة له فيصبح له إقامتان، يصبح له إقامتان، ويكون له بيتان، بيت هنا وبيت هنا، بيت هنا وبيت هنا. نعم.
قالوا على هذا فالمرجع إلى ما يتعرف
نعم.
الناس
في طيب ننهي نعم.
وعلى هذا فالمرجع إلى ما تعرفه الناس إذا قالوا هذا سفر فهو سفر فيفرق الآن بين المسافة القصيرة مع الزمن القصير والمسافة الطويلة مع الزمن القصير والزمن القصير مع المسافة الطويلة فالأحوال أربعة.
لكن طبعا تكون دي أخونا رضا أخ رضا هذا تكون في ماذا؟ يبقى الشاء المستفيد شاء إقامة. أما مجرد يذهب إلى عمل ويعود يعني هناك يذهب إلى عمل هنا من أجل العمل فقط وليس من أجل إقامة عمل فقط فيكون حكم حكم المسافر لكن عمل فقط حكم المسافر لكن له شقة هناك وشقة هنا لشقتان ولو بالإيجار يعني زي إخواننا مثلا هنا مستأجرون فبيمكث هنا فترة وفي بلده له بيت شقة فترة أخرى يعني زي الدكتور شريف كده له هنا إقامة ولو هناك إقامة فإذا جاء إلى هنا فحكم حكم الإيه المقيم. نعم.
قال إما أن تكون فالأحوال أربع إما أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصيرا أو المسافة طويلة والزمن طويلا أو المسافة طويلة والزمن قصيرا أو المسافة قصيرة والزمن طويلا فإذا كانت المسافة قصيرة والزمن قصيرا فليس بسفر فلو ذهب إنسان يتمشى إلى ضواحي البلد ويريد أن يرجع في آخر النهار فهذا غير مسافر فليسمى سفرا لا في اللغة ولا في الشرع ودليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء وهو منفصل عن المدينة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بينه مسافة ويخرج أيضا إلى العوالي في المدينة ولا ترخص برخص السفر أما لو خرج إلى مسافة قصيرة لكنه يريد أن يبقى فيها مدة طويلة فهذا مسافر ولو سافر إلى بلد بعيد ويريد أن يرجع في يومه كأن يسافر إلى الرياض من القصيم ويريد أن يرجع فهذا مسافر وذلك لطول المسافة فإذا صار طول مسافة أو طول زمن أو طول مسافة وزمن فهو مسافر وإن كان قصر مسافة مع قصر زمن فهذا ليس بمسافر
يعني أقول الشيخ ولو سافر إلى بلد بعيد ويريد أن يرجع في يومه كان يسافر إلى الرياض من القصيم طبعا دي حوالي 300 وكذا كيلو يا أخوان ويريد أن يرجع فهذا مسافر وذلك لطول المسافة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى خرجت ذات يوم أنا وبعض أصحابي في نزهة إلى البر وكان المكان الذي ذهبنا إليه يبعد عن المدينة التي نسكن فيها بحوالي 70 كيلو مترا ولما حان وقت صلاة الرباعية اختلفنا حول جواز القصر في هذه المسافة لسببين.
طيب سبق هذا سبق. نعم.
سئل رحمه الله تعالى شاب خرج من بلدته مسافرا وحان وقت الصلاة فهل يقصر تلك الصلاة أم لا ثم أقام في البر لمدة 3 أيام أو 5 أيام فهل يقصر الصلاة ويجمعها هل يسن له ذلك
شاب خرج من بلدته مسافرا وحان وقت الصلاة فهل يقصر تلك الصلاة أم لا نعم ثم أقام في البر لمدة 3 أيام أو 5 أيام فهل يقصر أم لا نعم
فأجاب أما المسألة الأولى فإنه يصلي ركعتين لأن العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها ولهذا
نعم. قدم هذا سبق أيضا السؤال بعد ما حكم ترخص برخص السفر لمن يبقى في البر لمدة شهر
ما نعم. حكم ترخص برخص السفر لمن يبقى في البر لمدة شهر أو شهر ونصف فأجاب رحمه الله تعالى كان ابن عمر رضي الله عنهما يكسر وهو معروف بالاحتياط فهو من أشد الصحابة احتياطا وتمسكا بالسنة أقام بأذربيجان 6 أشهر يكسر الصلاة حبسه الثلج وهل الثلج يذوب في 4 أيام حتى يتمكن الإنسان من السير لا بل لا تزيده الأيام إلا شدة ومع ذلك قصر وهو من أشد الناس تحريا للسنة رضي الله عنه ونعلم علم اليقين أنه يعلم أنه لن يتسنى له السفر إلا بعد أن يذوب الثلج إذا انسلخ الشتاء وحل الربيع وشيخ الإسلام يقول بهذا وابن القيم يقول بهذا وأئمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوزه وشيخنا عبد الرحمن
لكن قبل ذلك هل قال أحد بهذا فالعلماء والفقهاء على أنه يفرق بين من حدد إقامة وبين من لم يحدد لكنهم اختلفوا في تحديد الإقامة لكن فرقوا بين هذا وذاك أما أنه يبقى على حكم المسافر ولو بقي ما بقي حملوا هذا الدليل وغيره كأثر ابن عباس أقام 19 ليلة في مكة يقصر على من لم يحدد ومن لم يجمع إقامة نعم
قال
وشيخون عبد الرحمن السيدي
كذلك يقول بهذا والعمل التطبيقي الآن على هذا فهناك ناس من الكبراء يخرجون إلى ما يسمونه بالنزهة أو القنص أو أي الصيد ويبقون في البر مدة شهر أو شهر ونصف وهم يترخصون برخص السفر لأنه حقيقة لا يتم العمل على إلا على هذا وهذا ما نراه في هذه المسألة
لو كان ما يحددون إقامة غدا بعد غد كذا فنعم وإلا إذا أجمعوا إقامة فحكمهم حكم المقيم نعم
وهذا ما نراه في هذه المسألة، وقد كتبنا في ذلك جوابا مسابا يزيد على 10 صفحات.
شوف في تحديد الإقامة، مدة الإقامة. نعم.
وهذا ما نراه في هذه المسألة وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا يزيد على 10 صفحات من القطع الكبير، بينا فيه قوة هذا القول وضعف ما سواه، ولزمنا أن نذكر أدلة هذا القول والجواب عن أدلة القول الآخر، لأن الإنسان إذا أراد أن يرجح قولا فلابد من أمرين: إثبات الرجحان ودفع أدلة الخصم.
هذا صحيح، قاعدة صحيح، كل من تبنى قولا يلزم أمران: الأمر الأول أن يقدم دليل على القول، الأمر الثاني وهذا المهم أن يكون عنده رد على أدلة الخاص وتوجيه لأدلة الخاص. إنما أرجح قولا أراه ولا القول الآخر ما أستطيع أن أدفع أدلته، هذا يوجب التوقف. فإذا ما عندي دفع لأدلة القول الآخر فلا يحل لي أن أفتي بالقول الذي معي، لا بد يجتمع لي أمران: الأمر الأول أقدم أدلتي على قول، والأمر الثاني أدفع الأدلة إيه الأخرى. مثل ما نقول هنا مثلا: محمول هذا على ماذا؟ محمول هذا الأمر على عدم جمع القلب على إقامة ما ومدة ما، فمن هنا لو بقيت أشهرا. أما إذا جمعت إقامة فتكون هنا لابد من تحديد المدة. ثم اختلف تحديد المدة، والأقرب ما ذهب إليه الجمهور منها 21 صلاة. والدليل على ذلك، على التفريق بين المسافر والمقيم، هو ما قاله صلى الله عليه وسلم من النهي عن المقيم أن المسافر أن يبقى أكثر من 3 أيام، هذا في الهجرة، هذا في الحج، لما نهى الصحابة أن يقيموا أكثر من ذلك. نعم.
وجدت آخرين كتبوا في هذا لكن تشددوا فقالوا: يجب القصر، لأنهم يرون أن القصر في السفر واجب. سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز لامرأة مقعدة أن تجمع الصلاة عند الذهاب إلى الزيارة؟
ولذا الشيخ العثيمين كان يفتي خلاف مشايخنا عن المشاهير، وإلى بعض الناس كان يرى رأي الشيخ العثيمين، وهو أن الإنسان إذا ذهب إلى المملكة وبقي فيها سنة فإنه يقصر، إذا فاتته صلاة أو نام عنها يقصر. يعني تذهب أنت المسافر الآن في أول الدراسة كمدرس وتأتي في آخر السنة، فعلى قول الشيخ وده قول ابن تيمية وقول ابن القيم أنك تبقى مسافرا مع أنك قد حددت سنة أو سنتين، تبقى مسافرا، لكن مع ذلك يجب عليك الجمع والجماعات. لكن لو نمت عن صلاة ثم قمت فإنها تصليها قصر. إنما شيخ النبي باز، شيخنا الفوزان، كل هؤلاء المشايخ يخالفون الشيخ العثيمين في هذا. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل يستدل على رد هذا القول مثلا بأن الأئمة جميعا معروفون بالرحلة في طلب العلم كأحمد ومالك، جميع الأئمة، وكانوا يذهبون إلى بلدان المشايخ ويجلسون فيها بالسنوات، ولم يعرف عن أحد منهم أنه كان يقصر الصلاة في هذه المدة؟
ما شاء الله. وكان يقيم، عندك دليل؟
ما كان، لو كان يقصر لظهر ذلك
شيء. ولو كان يخالف هذا لنقيم. فليس قولك بأولى من القول الآخر.
شيخنا ما الأصل الجامع الأصل الصلاة؟
كيف الأصل؟ هذا كله بقى خروج عن محل النزاع. إلا أن تأتي أنت بقى طب انظر أقوالهم بقى، أقوال أحمد وأقوال الأئمة دول، ما هو؟ تحديد مد. أقوالهم يا إسلام تحديد مد، أقوالهم نفسها فتواهم تحديد مدة.
ما المقصود هذا شيخنا؟
مش المقصود. أنت الآن بتقول كان الصحابة يرحلون، وكان أنت مقلد الآن، أنت سمعت أحد أن يقول هذا فتقول، سمعت من يقول بأن هذا كان يرحل في الطلب وكان كذا وكذا، ولم يرد أنهم إيه؟ أنهم كانوا يتمون.
يقصرون يا شيخنا.
نعم.
يقصرون.
أنا بحسبك عكست. بحسبك عكست. يعني. نعم بحسبك عكست. فنقول الوارد في أقوالهم إيه؟ تحديد مدة. تحديد مدة في هذا هو الوارد في أقوالهم. أما أنهم يبقون هذه المدة، فمتى ما لم يكن من أهل البلد يقصر، ولهذا عندهم الأقسام 3: مسافر، مقيم، ومسافر ومستوطن، ينزل لمدة معينة ويمشي. ما لم تكن مقيما فأنت مسافر على قول شيخ الإسلام، ويلغي المرتبة الثانية. يا الناس، يا إما مقيم يا إما مسافر. يعني الإخوة مثلا اللي هنا، يا إما صار من أهل البلد من أهل بيه لو كذا يا إما مسافر، إنما يستوطن مدة معينة أو كذا لا، هذا حكم المسافر. لكن الجماهير على الأقسام ثلاثة. نعم، حسبتك تقول إن يعني إن أنه يقصر. نعم نعم نعم. أعطي
قال الترمذي في السنن قال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أيام أتم الصلاة.
نعم.
وقال ابن قدامة مسألة. قال الخرقي قال وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم. قال ابن قدامة المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من 21 صلاة، رواه الأثرم والمروذي وغيرهما. وعنه أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر. وهذا قول مالك وأبي ثور والشافعي، لأن 3 حد القلة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه 3. ولما أخلى عمر رضي الله عنه أهل الذمة ضرب لمن قدم منهم تاجرا 3، فدل على أن 3 في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة. ويروى هذا القول عن عثمان رضي الله عنه. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه
دول أتم. أهل رأي لما الخارج عن 3 أئمة، لكن ما ألغى ماذا؟ ما ألغى مدة، كل يعتبر المدة، لكن اختلفوا في حد المدة. نعم.
وإن نوى رحمه الله تعالى هل يجوز لامرأة مقعدة أن تجمع الصلاة عند الذهاب إلى الزيارة أو إلى البر، حيث إن تكرار الوضوء يكلف عليها ولا تستطيع أن تبقى على وضوء واحد؟ فأجاب رحمه الله يجوز للمرأة وغير المرأة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ويجوز أن تؤخر الظهر إلى العصر وتتوضأ لهما، فإذا غابت الشمس قدمت العشاء إلى المغرب بالوضوء الأول، فيكون هذا الوضوء يكفيها ل4 صلوات.
والصواب أنه لا يجوز لها الجمع إلا جمعا صوريا، يعني الشيخ يقول إذا كان يشق عليها لها أن تصلي كل صلاة في وقتها أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، لحديث أراد أن إيه أن يحرج أمته، لكن هذا العلماء حملوه على مع الجمع بين الأدلة الأخرى على محمل إيه؟ على محمل إما الجمع الصوري أو يكون لحاجة شرعية فلا يجوز لا للمريض ولا غيره أن يجمع بين الصلاتين. والنبي قد ذكر في المستحاضة الجمع الصوري هذا، أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم الثانية تصلي في أول وقتها. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا فاتتني صلاة في السفر مثل الظهر أو العصر ووصلت بلدي عند دخول وقت صلاة المغرب، هل أصلي المغرب أولا ثم أصلي الظهر والعصر أو ماذا أفعل؟ فأجاب رحمه الله ادخل معهم بنية الظهر ثم إذا سلم الإمام فأتي بالركعة الرابعة ثم صلي العصر ثم المغرب. فأجاب سئل رحمه الله تعالى
ترتيب الحفاظ على الترتيب إلا في حالة واحدة، لو أن صلاة الوقت ستخرج فإنه يسقط الترتيب. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل الأفضل المسافر أن يترك قيام الليل والنوافل؟
يعني لو كان إذا رتب خرجت صلاة المغرب يبقى يقدم المغرب ثم يأتي بالظهر والعصر بعد ذلك. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل الأفضل المسافر أن يترك قيام الليل والنوافل والسنن الراتبة أو يصليها كما اعتادها؟ فأجاب رحمه الله تعالى الأفضل المسافر أن يتنفل بالنوافل كلها، صلاة الليل وصلاة الضحى والوتر ورتبة الفجر والتطوع المطلق، ولا يترك إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء فقط، والباقي يصليها كما يصلي في الحضر.
وهي مسألة خلافية، الرواتب في السفر مسألة خلافية وليست مسألة إجماعية أنه يترك الرواتب طبعا عدا سنة الصبح في السفر، لكن هذه مسألة خلافية، ولكن الراجح أنه يصلي الفريضة فقط ولا يصلي مع السنن، لحديث ابن عمر أنه صلى مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا فكان يفعلون هذا، ولأنه أيضا وردت وقائع كثيرة جدا وأظهرها ما كان في منى، النبي كان في منى يصلي كل صلاة في وقتها ولم يرد أنه صلى السنة القبلية أو البعدية، وكذلك في عرفة وكذلك في المزدلفة ولم يرد أنه صلى سننا. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى إذا جمعت بين المغرب والعشاء في السفر جمع تقديم فهل بالإمكان أن أصلي الوتر بعدها؟
فأجاب رحمه الله نعم بالإمكان لأن الوتر تابع لصلاة العشاء، متى صليت صلاة العشاء سواء جمعت أو لم تجمع حل الوتر.
المعتبر الصلاة، فإذا جازت فإذا صليت العشاء صليت بعد قيام الليل، فلو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم صلي الليل بعده ولو لم يدخل وقت العشاء، المعتبر ماذا؟ الصلاة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم الخروج للنزهة يوم الجمعة، فأجاب رحمه الله الخروج للنزهة يوم الجمعة إذا كان بعد الصلاة فلا بأس به، وإن كان قبل الصلاة وهو يخشى أن تفوته الصلاة فإنه مكروه عند بعض أهل العلم ومحرم عند آخرين، أما إذا كان خروجه بعد نداء الجمعة الثانية.
والصحيح أنه لا يكره ولا يحرم إلا إذا تعمد. نعم.
أما إذا كان خروجه
إضاعة عن الصلاة. نعم.
أما إذا كان خروجه بعد نداء الجمعة الثاني فإن خروجه يكون حراما لأن
نعم هذا لا شك لأنه يلزمه الإتيان مع الأذان. نعم.
فإن خروجه يكون حراما لأن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله عز وجل بعد نداء الجمعة الثاني حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سئل رحمه الله تعالى هناك جماعة تخرج إلى البر يوم الجمعة ويصلونها ظهرا وتقرر.
طيب سبق هذا. نعم.
سئل رحمه الله تقول السائلة توفي والدي منذ ما يقارب 14 سنة في البر في الصحراء وكان في يوم جمعة ورجال القبيلة ذهبوا ليصلوا صلاة الجمعة في قرية بعيدة ولا توجد ثلاجات التبريد لحفظ الموتى فدفنه بعض الرجال الذين لم يذهبوا لصلاة الجمعة ولم يصلوا عليه لأنهم لا يعرفون كيف يصلون على الميت فهل لي أن أصلي عليه بعد دفنه 14 سنة؟
يا الله يعني بعد 14 سنة تستفتي؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى نعم تصلي عليه بعد هذه المدة الطويلة إن كان قبره معلوما يمكن الوصول إليه وإن لم يكن معلوما فإنه يصلي عليه صلاة الغائب ويكفي في هذه الحال أن تصلي عليه ابنته في بيتها وبهذا يسقط فرض الكفاية.
ولو ل40 سنة ولو ل50 سنة ولو علمت أن جدي أنا جدي لما رأيت أنا جدي لم يصلى عليه وعلمت الآن لصليت عليه، إن كنت أعلم قبره صليت على قبر وإن لم أعلم قبره صليت عليه صلاة الغائب. كذلك الأبناء الصغار قد كان في العهد الماضي ما يصلون على الصغار، الولد اللي يموت تاني يوم تالت يوم ربع يوم بيعتبروه يعني قطعة لحم كده ياخدوا ولا تغسيل ولا شيء ويدفنوا في أي مكان جنب المقبرة كده أو في البيت تحت العتبة أو أي حاجة من هذه الأشياء، والواجب الصلاة عليه. نعم.
شفنا في بعض شفنا سمين ذكر ضابطا في هذا
من؟
شيخ العثيمين يذكر ضابط في هذا يعني أنه يجوز الصلاة فقط إذا كان وقت موت هذا الرجل الذي يصلي عليه يريد أن يصلي عليه وقته يكون الذي يريد أن يصلي تجب عليه الصلاة.
لا في إيه؟ في مسألة من لم يصلي عليه؟
نعم.
في يعني مسألة في من لم يصلي عليه؟
في المسألة اللي ذكرتمها يعني لو جدي طبعا جدك مات قبل ولادتك
لا
الله
أعلم
يعني
لا ولو حتى ولو
يقول لأن هذا أصلا معلق بفرضية والآن أنت لم يفرض عليك الصلاة فضلا أن تكون موجودا
وقد علمت فبالفرضية ففرضينا وجبت عليه وإلا 14 سنة حتى 14 سنة كانت الفرضية وأنت غير موجود مثلا متعلقة بالموجودين
ويكون متعلقة بالموجودين ليس بك أنت لأنه أصلا لا يشرع لك الصلاة لأنك لست موجود
لكن أنت علمت الآن وتقدر لأن الشارع أباح لك إما أن تصلي على القبر إذا كان معلوما أو تصلي صلاة الغائب عليه فما هو سبب الرخصة في ترك ذلك؟ لا. فلهذا لو أن الإنسان لو من 100 سنة وقد عرف هذا أنه ما صل عليه فيقوم بالفرضية ولا دليل يسقط الفرضية. نعم. لا ما أدري هات تجيب كلام العثيمين هاتوا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل يجوز أن تؤخر الجمعة وتجمع مع العصر للمسافر؟ فأجاب رحمه الله تعالى أصلا المسافر إذا لم يكن في بلد تقام فيه الجمعة فإنه لا جمعة له ولا يجمع المسافر
يعني ولا يجمع
المسافر يعني لا يقيم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفار لا يقيم الجمعة
إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا نزل في بلد فيها الجمعة فصلى معهم فإنها تصح صلاته حتى ولو كان خطيبا. طب السؤال الذي بعدها
سئل رحمه الله تعالى هل تجوز صلاة الجمعة في مكان شبه صحراء يعني بدون مسجد؟ فأجاب رحمه الله إذا كان هؤلاء المقيمون في هذا المكان يقيمون فيه صيفا وشتاء ويعتبرونه بمنزلة القرية أو المدينة فإنه يجب عليهم إقامة الصلوات جماعة وإقامة الجمعة ما داموا مقيمين في هذا المكان وفيه مساكن لهم بما جرت به العادة
حتى ولو لم يكن مسجد يعني حبي الآن فيها مسجد واحد هودي من مسجد للتجديد ها نترك صلاة الجمعة لا نصلي الجمعة في مكان متسع نصلي الجمعة. نعم.
أما إذا كانوا غير
مقيمين، يبقى لا يلزم مسجد، لكن يلزم ماذا؟ بلد إقامة، فيلزمهم ذلك. نعم.
أما إذا كانوا غير مقيمين وإنما نزلوا في ذلك أيام،
ولهذا في كورونا من أين تمت الفتوى بالصلاة في البيوت؟ إن قالوا أنه لا دليل على وجوب الصلاة في المساجد وكذا، اللي بيقول يلزم مسجد وكذا يقول ما عنده دليل، وبالتالي نقلها من المسجد البيت. طب اللي بيقول لا يلزم مسجد، ها ما يقول في البيت لا يلزم مسجد بنيان قائم؟ احنا ممكن ما يكون عندنا بنيان قائم، لكن يلزمنا ان نجمع نجتمع ولو في مكان في البلدة ونصلي فيها الجمعة، لكن لا نصلي في البيوت، اذ البيوت ليست محلا للجمعة. نعم.
أما إذا كانوا غير مقيمين وإنما نزلوا في ذلك أياما من أجل موسم المطر أو لغير ذلك، فإنه لا يجوز لهم إقامة الجمعة، لأن الجمعة لا تقام في السفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتصادفه الجمعة ولم يكن يقيمها، ولو كانت مشروعة لأقامها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرص الناس على الخير، ولأنه مشرع للأمة، فلا يمكن أن يدع شيئا مشروعا، لأن ذلك خلاف ما كلف به، قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعلى هذا،
ولأنه لم يثبت أبدا أنه صلى الجمعة في السفر. نعم.
وعلى هذا فإقامة الجمعة في السفر تعتبر من البدع ولا تصح، وعلى من أقامها في السفر أن يعيدها ركعتين بنية الظهر.
ولهذا أهل الظاهر هؤلاء يتناقضون كثيرا، مع أنهم يقول نأخذ بظاهر السنة بظاهر الأدلة. طب هات دليل واحد يا أهل الظاهر، هاتوا دليلا واحدا أن النبي صلى الجمعة في السفر. تعرفوا بيقولك إيه؟ هاد الدليل ينص على أنه ما صلى في السفر، يعني يريد دليل قولك كده نحن ما صليناها في السفر. السؤال 152.
سئل رحمه الله تعالى: هل يلزم في صلاة النافلة استقبال القبلة ابتداء، وإذا حصل أن صليت إلى غير القبلة فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله: الصحيح أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجب، ولكنه أفضل، وإذا افتتح إلى غير القبلة فلا حرج.
نعم. السؤال 57.
سئل رحمه الله تعالى: بعض الناس توسعوا في الاعتكاف فصاروا يخرجون إلى البر فيعتكفون، وتأتيهم في اعتكابهم ثعبان، ثم إذا خرجوا يخبرون عن مغيبات في المستقبل كنزول المطر في يوم كذا. فأجاب رحمه الله: هؤلاء لا شك في ضلالهم وبدعتهم، وأن اعتكافهم ليس شرعي، ومسألة الثعبان هذه لابد أن وراءها اعتقادا باطلا، وإن ادعوا أن علم وإن ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفرة، لأنهم مكذبون لقوله تعالى: فقل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
نعم. 58.
سئل رحمه الله: هل يجوز للإنسان أن يسافر النزهة في رمضان ويفطر؟ فأجاب: يجوز للإنسان أن يسافر النزهة في رمضان ويفطر، لكن لو سافر ليفطر حرم عليه السفر وحرم.
نعم.
عليه
الفطر. هذا قيد مهم، لو سافر من أجل أن يفطر آثم، لكن لو احتاج النزهة، يعني هذا يوم أريد أن أخرج بأولادي وأهلي فصرنا مسافرين، فهل لنا الفطر؟ رخصة، فلو صمت لك ذلك ولو أفطرت لك ذلك. نعم.
ففرق بين من يقصد التحيل على إسقاط الواجب وبين من لا يقصده.
نعم. طيب، يقول في 160:
جماعة خرجوا إلى البر وذبحوا ضحاياهم وأكلوها هناك، فهي مجزئة؟ فأجاب: يقول العلماء رحمه الله: لابد من إطعام شيء منها ولو شيئا يسيرا للفقراء.
هذا من جانب آخر، أنها لا تذبح إلا بعد وقت الصلاة في المعتاد، هم في البر، لكن بعد وقت الصلاة. أما لو ذبحوها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فإنها لا تجزي. طيب، ما قولكم 62؟
ما قولكم فيما ذهب إلى البر أو للعب رياضة معينة يقول: أبتغي بذلك وجه الله والتقوي على طاعته وتقوية بنية الجسد؟ فأجاب: إذا أراد أن يتقوى بها حقيقة على العبادة صارت من باب الوسائل، لأنه لا يتعبد لله بهذه الألعاب، ويصعب الإنسان أن يقول لعب الرياضة عبادة، إنما هي وسيلة، فإذا كان فيها مصلحة كتنشيط النفس وترفيهها بعض الشيء فلا بأس.
نعم. هل من إبعاد؟
سئل: هل من إبعاد السآمة أن الشيخ يخرج بتلامذته إلى البر للتنزه؟ فأجاب: لا شك أن كون المعلم سهلا مع تلاميذه ويخرج معهم إلى البر، وإذا ترموا بنول رمى معهم، وإذا سبحوا سبح معهم، كل هذا لا بأس به،
وإذا سبحوا سبح
معهم، كل هذا لا بأس فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فرأى قوما يتناضلون أي يترمون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. ولما قال وأنا مع بني فلان قالوا: يا رسول الله إذا لا نرمي، فقال: ارموا فأنا معكم كلكم، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم
كلكم. نعم. طيب، سؤال في من يخرج إلى النزهة ويترك زوجه وأمه وأباه، فأجاب:
كم يا شيخنا رقم؟
نعم
رقم كم؟
64.
نعم. فأجاب لا شك أن العائلة أحق من غيرهم بما يدخل السرور والأنس عليهم، ولو أن العوائل اجتمعوا جميعا وخرجوا في نزهة جميعا لكن هذا خيرا وأولى، بشرط ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء.
يعني ما تلجأ أنت إلى ترفيه نفسك وأولادك وزوجك ما لها حق؟ يعني أنت مثلا في طلب علم ودعوة وعندك يومين مثلا فراغ، أول ما يأتيك الفراغ تذهب إلى إخوانك وتتنزه معهم وتقول أروح عن نفسي؟ طيب وأهلك الذين هم محرومون منك طوال الأسبوع؟ لكن لابد أن تقدمهم في الأنس، والأولاد تقدمهم في الأنس، هم أولى إلا أن تخرج معه. نعم.
أما ما ذكره السائل من أن بعض الناس يذهب مع أصحابه وينسى أهله.
طيب السؤال 65، خرجت للتنزه وهي في عدته فماذا عليه؟
قال أقول لهذه المرأة لا يحل لها أن تخرج للتنزه وهي في إحداد.
لا تخرج للحج وهي في إحداد، فكيف للتنزه؟ نعم.
لأن الإحداد يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج إلا لضرورة في الليل أو لحاجة في النهار، والنزهة ليست ضرورة ولا حاجة، فلتتوب إلى الله تعالى مما صنعت ولتقم بالواجب عليها في البقاء في المنزل.
طيب ولا في 66 كان يخرج أيام النزهة وكذا ويسرق الماعز ويذبحونها ويأكلونها، فما حكم ذلك؟ نعم.
الواجب عليكم وأنتم تعرفون من له هذه البقر والغنم أن تؤدوا المظالم إلى أهلها.
طالما تعرفون أصحابها ادفعوا الثمن. طب ندفع الثمن بسعر يومي ولا بسعر الآن؟ كانت الشاة مثلا بمئة ريال، الآن الشاة بخمسمائة ريال، ندفع الثمن بيه أخوان؟ ها؟ الآن. نعم.
فإن لم تفعلوا فسوف يأخذون هذه المظالم من أعمالهم يوم القيامة.
لأن اللي في ذمته ثمن شاة، فالثمن شاة تكون وقت السداد. نعم.
فسوف يأخذون هذه المظالم من أعمالكم يوم القيامة، وبذلك تكونون مفلسين. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أصحابه قال تدرون ما المفلس؟ قال المفلس
وعليه اللي سرق بيض وصغير. شوف العمل ده إلى يعني بعد البلوغ كان بيسرق بيض ولا يسرق شيء ويعرف أصحابه فيسدد إيه ثمن البيض، لكن حتى لا يفضح هذا أو ذاك فيتم التسديد بأي ماذا؟ بأي وسيلة من الوسائل التي يعني تحفظ له ماء وجهه، لأن الناس قد لا تقدر ويمسكون لك زلة، هذا شيخكم كان حرامي بيض ولا كان حرامي معيز مثلا. المهم أن يصل الحق لكن بأي وسيلة. نعم. طيب حكم التفحيط، التفحيط ده عندهم اللعب بالسيارة ويقومون بعمل أشياء قد تضرهم، حكم ذلك؟ نعم.
أجاب رحمه الله كل هذه الأشياء التي ذكرها السائل كلها محظورة، وبعضها يقع كثيرا وبعضها يقع قليلا، والواجب على الشاب المسلم أن يعرف قدر نفسه وأنه مسلم مؤمن بالله عز وجل ممتثل لأمره. وفي هذه الأشياء من المفاسد ما هو ظاهر إضاعة المال وإفساده، الخطر العظيم إيذاء المؤمنين، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إن الفاعل لهذا لا شك أنه سفيه، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أما الجهات الأمنية فإن الواجب عليها أن تمنع ما فيه الشر والفساد بقدر المستطاع، ولكن هناك شيء آخر أو خطوة أولى قبل تدخل الجهات الأمنية، وهو الشباب الذي له قول مقبول عند الآخرين، ينبغي أن يكثر التحذير من هذا وبيان أن هذا منافي للشرع والعقل والحلم والرجولة، وعلى أولياء الأمور الذين يستطيعون أن يمنعوا أبناءهم من ذلك أن يمنعوهم حتى من الخروج إذا كان خروجهم على هذا الوجه. ولكن إن شاء الله
ثم في هذا إتلاف الأموال وإتلاف السيارات وإتلاف وفي إتلاف المال إثم عظيم. طيب السؤال 72، متى يكون دعاء السفر؟
سئل رحمه الله متى يكون دعاء السفر مستجابا ومتى يكتب له ما يعمله في الحضر والسفر؟ فأجاب أما الاستجابة فإن السفر من مواطن الإجابة هو كغيره من مواطن الإجابة الزمنية والمكانية، فليتحرى الدعاء في سفره بما يشاء، وما كان يعمله في حضره من الأعمال الصالحة فإنه يكتب له ما دام مسافرا.
طيب نصائح عامة في الرحلات.
الأولى لباس أن يخرج الإنسان إلى بلد مجاور في بلاده أي في المملكة من أجل أن يرفه عن نفسه وعن أهل بيته، ولكن في هذه الحال يحرص على أن يكون داعيا إلى الله عز وجل آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر لتكون رحلته رحلة خير. ثانيا إذا خرج شباب إلى منزهات قريبة من البلد فهذا لباس به، ولكن بشرط ألا يمارس شيئا من المحرمات. ثالثا وليحرص الخارجون للنزهة أن يكونوا على مستوى واحد في السن أو متقارب، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون بعضهم صغارا وبعضهم كبارا اللهم إلا من كانوا مع أهلهم فهذا شأن آخر. رابعا أن يحرص على ألا يبعد عن مخيمه فإن هذا قد يحصل به الضياع ويأتيه الرجال الرجل، ولذلك يتجنب البعد عن المخيم إلا مع إنسان عارف يدله إذا ضل.
خامسا وينبغي لهؤلاء أن يتخذوا لهم مسجدا أي أن يجعلوا لهم مخيما كبيرا للمسجد ويحسن أن تكون فيه مكتبة للمراجعة والمطالعة حتى تكون هذه النزهة رحلة علم وإخاء ومودة وليحرصوا على أداء الصلاة في جماعة لأن الجماعة لا تسكت على المقيمين ولا على المسافرين إن الجماعة لم تسكت حتى عن المقاتلين يقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة أي في الحرب فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فتسجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
نعم نسأل الله عز وجل أن يرفع قدر الشيخ وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يوفقه أن يأكل ويحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.